إليه فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمان الشام معكم كل أربعاء نعمل الفقرات يكون معنا للاستماع.
خير موريال، صباح الخير لسوريا. اليوم الأربعاء 28 تشرين الأول أكتوبر، عم تسمعوا برنامج سوري يا مال الشام، معكم من وراء الميكروفون عمار عبد العزيز وهند لطفي.
دمشق بوصلت كل أبنائها بكل العالم، كلمة حب منها ومنا لكل مستمعي البرنامج السوري يا مال الشام. كنا على الهواء للساعة 10 بمحطات متنوعة من فقراتنا يلي أعدتها أسرة يمال الشام، وعبر موقعنا الإلكتروني تقدروا تتابعونا عليه yasham.ca. أما أولى فقراتنا مع حديث الناس و
الناس،
أيضا عندنا حوار مفتوح حول العوامل التي تؤهل الطفل للتميز. طبعا هذا الحوار بيشاركني فيه الزميلات نادا وسميرة.
بعدين رح يكون عندنا فقرة خاصة مع المستشار المالي المتعودين يكون معنا مراد حنوش، والوضع الاقتصادي بكندا إلى أين.
كمان عندنا من مكتبتي مع الزميلة نادا. والفقرة الثقافية طبعا مع زميلنا دكتور ناهد كوسا، رح يحكي لنا انه كيف تتبدل الوان الاوراق الشجر وبتسقط، لكن جذوع الاشجار بتبقى واقفة بانتظار ربيع اخر. مسك الختام معك سامي.
اليوم رح نكون مع لقاء مع المؤلف الموسيقي وقائد اوركسترا جورجو فايل من بيروت، ويدور الحديث عن الدور أحد أهم القوالب الغنائية في الموسيقى العربية.
طبعا شخصية معروفة ويعني مشهورة كتير، ولقاء خاص رح نخصص له وقت إن شاء الله يكون يعني هيك نقدر نوفي بعض من حقه.
يعني موضوع جدا هام وشيق.
أكيد أعزائي، هي هي فقراتنا لليوم، تابعونا واتصلوا فينا لأنكم أنتوا عفوا الفاعلين الأساسيين للبرنامج. رقمنا هو 514-745-6789. أعزائي بتشجيعكم ودعمكم للبرنامج نحن منكبر. والشكر الكبير لكل يلي عم يدعم البرنامج السوري يمال الشام لا يستمر، وبخص بالشكر السيد عصام حداد والسيد درويش صباغ. شكر كتير كبير لكم لأنكم عم تدعموا هالبرنامج يلي فعلا هو نحن عم نمرق بوقت صعب كتير مثل ما بتعرفوا، اقتصاديا صعب على كل الناس، فأيضا البرنامج السوري عم يمرق بمصاعد مادية. برجع بتشكر السيدين عصام حداد والسيد درويش صباغ لدعمهم للبرنامج. قبل ما روح على شيء تاني بس بحب رحب بزميل عزيز وغالي العقيد عمار. مساء الخير عمار.
مساء الخيرات هند. أهلين سهدي.
يعني إله نكهة غير لما أنت بتكون موجود بالبرنامج، كنا عم ننتظر هذا اللقاء من زمان. هلأ الحمد لله فضيت، يعني رح نقول أنه صار عندك الوقت لنرجع نتابع هالفقرة.
الحقيقة مساء الخير إليك ولكل المستمعين. أنا اشتقت لكم أكيد أسرة البرنامج، اشتقت لكل اللي عادة بيحبوا يسمعوني، وفي كان تواصل على مدى 10 سنين أنا وياهم، فبعد أنه مثل ما اليوم أنا موجود إن شاء الله بيكون في لقاءات تانية
أكيد.
طيب أجا دوري هلأ أنا أكيد. خليني أرحب فيه كمان على طريق
نورت الدار، وهو دارك يعني عمار أكيد يعني.
تسلم. شكرا كتير.
فقرة حديث الناس، وحديث الناس اليوم عم بيحكوا طبعا عن المولد النبوي الشريف، وأسرة ليالي يمال الشام بتهني الجالية بعيد المولد النبوي الشريف، أعاده الله بالسلام والمحبة لكل الجاليات. طبعا هذا الاحتفال هو كل سنة نحن نستضيف ضيف يحكي لنا كمان عن المولد النبوي الشريف. اليوم أو بهالأسبوع تعذر لقاء أي من الضيوف لحتى يشاركونا هالمناسبة.
أنت باب الله معتمدي،
يا إمام الرسل يا سندي،
أنت باب الله معتمدي.
أفدي دنياي وآخرتي،
يا رسول الله خذ بيدي.
أما رأت عين وليس ترى،
إذا طال في وراء بشرا.
أما رأت عين وليس ترى،
إذا طال في وراء بشرا.
أما رأت عين وليس ترى،
إذا طال في وراء بشرا.
ورجعنا لكم معنا الزميل حسان على الخط. مساء الخير حسان.
يسعد مساكم. يسعد مساكي عند عمار. مساء الخير. نورتك مع اللسان والغنية الحلوة. أهلا وسهلا فيك في البرنامج من جديد. طبعا أنت عزيز علينا، كلنا بنحبك ومستمعين كلهم بحبوك. لك أهلا وسهلا فيك.
شكرا. شكرا حسان، تسلم لي. شكرا لاتصالك، وبشوفك هون بالإذاعة إن شاء الله الحلقة الجاي
إن شاء الله بإذن الله.
شكرا لك حسان. حديث الناس هلأ عمار مثل ما بتعرف عم يضج بقضية قتل الأستاذ الفرنسي وردة الفعل. طبعا نحن بنستنكر القتل بكل طرقه، يعني عملية وحشية يعني ما بيتصور عقل نحن ضد هالشي هذا. في عندك تعليق انت عن ردة الفعل لقتل الأستاذ الفرنسي؟
الحقيقة أكيد أنا مثلك ومثل الأغلبية بالعالم بستنكر أكيد هالتصرف، وبقول أنه أكيد النبي ما بيضره الرسمة، لكن في فعل وفي ردة فعل. في شيء بحب وضحه، أنا الحقيقة ما سمعته على الإعلام، يمكن وجودي هون بكندا وعملي اللي يعني بتعرفي عملي أنا بالمطار هذا بيخليني التقي يوميا أنا وعشرات الآلاف من المسافرين، من الناس من كل الأجناس والأشكال. اللي بدي أقوله أنه اختلاف الثقافات، يعني بدي كتير تنتبه على هالنقطة اللي الناس ما بتعرفها أو ما ضوت عليها خاصة بهالحادثة، بغض النظر أنه في بعد سياسي للموضوع، بغض النظر انتخابات الفرنسية أو ماكرون خسرا. أنا اللي بدي أقوله أنه الغرب والشرق، يعني نحن العرب والدول العربية أو المسلمة والدول الغربية، ما بنشبه بعض بشيء نهائيا. نحن ثقافتنا مختلفة تماما. يعني شو دخلها بهي القصة؟ لما نحن منقلهم أنه نحن ما بصير تعملوا رسمة كاريكاتير للنبي تبعنا، تأكدي تماما أنا هذا موضوع خطه شخصيا يعني مع بعض الكنديين، هن ما بيعرفوا أنا عن شو عم بحكي، يعني هن ما بيقدروا يقدروا ما بيفهموا علي ليش أنا ما بقدر أرسم النبي تبعك. طب يا أخي أنت فيك ترسم رئيس الوزراء تبعنا، إذا بحكي مع واحد فرنسي بيقول طب رسم ماكرون، بالأخي ماكرون ما بيشبه النبي، ما بيزبط معه هو انه ليش هذا ما بيشبه النبي. هن بالنسبة لهم النبي هو قائد عسكري زعيم قديم، يعني مثل المهاتما غاندي، مثل فيدل كاسترو، مثل تشي جيفارا، مثل اي حدا بالنسبة لهم. انا ما عم برر، انا مجرد عم بشرح اللي صار. هن بالنسبة لهم هذا انسان منزه، انسان نبي، بس هو بالنتيجة انسان. هذا الإنسان بالنسبة لهم ما بيفرق عن أي إنسان تاني. في حادثة قبل صارت من سنتين أو سنة ونص، هل هي موضوع الحجاب؟ لما لغوا الحجابات أو قالوا ممنوع تدخل فلانة على شغلة بحجاب، وممنوع تدخل فلانة إذا حط صليب برقبتها. طبعا الأخت المسيحية قامت الصليب دخلته برقبتها، الأخت المحجبة ما بتقدر تقيم حجابها وتحطه بشنطايتها. الموضوعين ما بيشبهوا بعض. الكنديين ما فهموا هذا الموضوع، الفرنسيين ما بيفهموا لهذا الموضوع. نفس الشيء هون بقصة الأستاذ، هن ما عم يقدروا يقدروا شو معنات أو شو رمزية هذا الشخص بالنسبة للمسلمين حول العالم، إنه هذا untouchable. ليش؟ هو مو إنسان مثلنا، معناته أنا فيني أرسمه. هلأ النقطة الثانية اللي وصعب طبعا صعب يوصلوا له هذا، إنه يفهم ثقافتنا، مثل تعدد الزوجات، إنه بقول لهم مثلا والله جارنا كان عنده زوجتين بنفس البيت، ما بتركب بمخهم، يعني ما بتزبط. هلأ في بالمقابل، نحن لو أخذ كمان دقيقتين على الموضوع، في بالمقابل مواضيع نحن ما بتركب على الأقل ما بتركب بسهولة. يعني أكيد بتعرفي إنه بكندا بيفوتوا اثنين رجل وزوجته صاروا متزوجين 20 سنة، بيفوتوا على مطعم بيتغدوا، هو بيدفع لحاله هي بتدفع لحالها. إحنا ما بتركب براسنا، بنحاول نتفهمها بس ما بنتفهمها وما بنعمل مثلها، ما بنتصرف نفس التصرف. هن نفس الشيء صعب عليهم يفهموا قدسية هذا الشخص بالنسبة لنا، إنه هو نبي لا يمس لا يلمس ما في. طبعا هن صاروا بيعرفوا تمام إنه ما لازم يعملوا هالشي، ما لازم مثل ما بيقولوا يجاكرونا يعني الأستاذ ما كان ضروري منه هالتصرف، لكن للأسف هيك صار. وبرجع بذكر آخر شيء إنه نحن منستنكر تماما هذا العمل الإجرامي،
منستنكر القتل، ومنستنكر أيضا إنه الهجوم على يعني نبينا، أكيد يعني مرفوضة تماما هالهجوم يعني بهالطريقة هاي. كلهم بيحترموا البوب طبعا بالفاتيكان، بيعتبروا هاي شخصية يعني.
أي بس فيك ترسمي كاريكاتير بكل بساطة، هو هيك بيجاوبك يعني. هاي النقطة اللي كنت أنا عم فيها، إنه هو بكل بساطة بيقولك ارسمي كاريكاتير، هن بيرسموا لله بيرسموا كاريكاتير.
بس من سنتين
فما عندهم مشكلة
يعني، من سنتين المفروض إنه تصير عندهم هالوعي هذا. من سنتين صارت كمان لما رسام بمجلة شارلي أبدو، كمان صارت هالشغلة، وكمان صار فيها حادث قتل، وكمان قامت الدنيا وقعدت. المهم يعني أكيد النقاش فيه طويل. خلينا ننتقل أيضا من حديث الناس، قصة الحرائق يلي اندلعت بوادي النضارة بريف حمص الغربي على مساحة 3 دونمات. يعني قدي مؤلم هالشهاد، أشجار رمان وأشجار زيتون ينمحوا، ونحن بأشد الحاجة لهالأشجار هي. في اتصال، رح ناخد الاتصال. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. أشوفي أختي العزيزة، المشكل ليس في فرنسا وليس حتى في المسلمين نفسهم، المشكل في النصوص الدينية. النصوص الدينية لازم على المسلمين يراجعوها وينظفوا نصوص اللي هي خبيثة، اللي هي وضعت في التاريخ الإسلامي، وضعت في التاريخ الإسلامي علينا احنا بالنصوص ينظفوها. لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إنسان أو كان نبي أو كان مخلوق أو كان على حسب كل واحد كيفاش يشوف النبي محمد. مي لازم النبي محمد قال أشياء هي صالحة للإنسانية، ولكن من بعد الموت دياله وقعوا أشياء، وقعوا دس، وقعوا أشياء سياسية ودخلوها باش يديروا للنبي محمد أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا. لهذا تنطلب من إلى بغيتو نكونوا إحنا المسلمين، نحن المسلمين، إذا حبيتم يا أيها المسلمون حبيتم باش تكونوا أن عندكم قدم ووجود ديالكم بين الأمم، عليكم أن تنظفوا الدين ديالكم، لأن الدين ديالكم نص أو أكثر من نص ديال الدين ديالكم عافين في العفونة، ولكن هناك 25% هذا الدين الجميل ديال محمد
يعني
ممكن.
أنا آسف لقاطعك، آسف لقاطعك سيدي المستمع. نحن يعني بغير فقرة رح نتناول هالموضوع، الحقيقة عنا أخبار عم نكملها. فشكرا لاتصالك، نحترم رأيك أكيد. شكرا
لك،
أهلا وسهلا فيك. رح نكمل بالأخبار يلي عنا. طبعا الكورونا، بدي أسألك وشو الوضع بالمطار والفحوصات قبل السفر، يعني قديه الشي هذا عم نتساءل عليه. طبعا كتير أشخاص قلت رحلاتهم، وصار نوع من الخوف كمان، يعني لا عاد يقدروا يروحوا بالبر. طبعا عم نحكي على جارتنا أمريكا القريبة يعني. شو الوضع هلا بالمطار والكورونا؟
يمكن بقدر فيد اكثر بالنسبه للكورونا، ما كتير بقدر فيد كتخصص طبي، بس يمكن بالنسبه للمطار
هذا هو
بقدر ساعد كثير بهالموضوع، وبقدر ساعد الناس حتى لو باسئله شخصيه عبر اتصال فيني، لانه دائما بتلقى اتصالات بالمطار. اول سؤال بنساله، المطار مسكر او المطار مفتوح؟ المطار ما تسكر ولا ساعة ولا دقيقة تسكر مطار مونتريال أو أي مطار بالعالم، المطارات كلها مفتوحة بشكل عام. هلا اللي توقفت هي بعض شركات الطيران الصغيره اللي ما بتقدر تشيل خسارات مثل بورتر سان وينج، هذول اللي بنعرفهم بقلب مونتريال. الشركات الكبيره اير كندا، اير فرانس، KLM الاردنيه القطريه، هذول ما وقفوا ابدا. هل هن يعتبروا الناقل الرسمي للدوله يعني ناشونال ترانسبورتر، ما وقفوا لانه ما بيقدروا يوقفوا. يعني تصوري توقف اير كندا
في رحلات كانت
ولا يوم توقفت، كان في رحلات،
كان في رحلات وفي ناس عم تسافر،
وفي ناس عم تسافر. ما الكنديين اللي كانوا عالقانين برا كانوا عم يرجعوا، والقطريين اللي كانوا عالقانين بإيطاليا كانوا عم يرجعوا، فهني مضطرين انه الطيران يضل شغال. يعني مهما صار أزمة بالبلد البوليس ما بيقدر يوقف، الاطفاء ما بيقدر يوقف، الاسعاف نفس الشيء. اير كندا هل هي الناقل الرسمي ما بتقدر توقف. اليوم كان في بفترة معينة اصعب السفر، اليوم فيك تسافري لأي مكان بالعالم. يعني اليوم تركي بدك تروحي لفرنسا ممكن، بدك تروحي لأمريكا ممكن، لكن الإشكال بالرجعة. هلأ كل الناس الإشكال الوحيد اللي ضل عندهم هو الرجعة، هو الحجر. يعني أنا زوجتي قطعت تيكت طيران نازلة على بيروت أسبوعين، عندها بالرجعة أسبوعين حجر بالبيت، فهي ما عندها إجازة شهر، فصار كل الناس خايفة من الحجر وهن مضطرين يلتزموا في إجراءات حقيقية. ممكن يمروا على البيت ويشوفوا إذا الناس موجودين ببيتهم أو لا. الشغلة الأخيرة كمان أو قبل الأخيرة بدي أقولها، أنه بالمطار ما في شيء اسمه فحص كورونا، لا بالطلعة ولا بالفوتة. بمطار مونتريال ما في فحص، فكتير ناس بيقولوا لي إحنا مسافرين بكرة يا ترى في فحص؟ أو السؤال الأهم من هذا أنه لما نرجع في فحص بالمطار، وإذا طلعت النتيجة سلبية بنروح على البيت عادي يعني فينا نطلع؟ لا، بالدخول أو بالخروج ما في فحص كورونا. وحتى لو طلعت من المطار على مركز الفحص وعملت فحص بالداون تاون وطلعت النتيجة سلبية لازم تعمل الحجر. هذا ما بيعفينا من الحجر نهائيا.
صحيح. بس لكن بياخدوا الحرارة ك
ولا يعني شيء، ولا شيء، ما في إجراءات
نهائيا.
راح يدخلوا هلا أجهزة الحرارة، لكن حقيقة ما كتير بتساعد. هو يعني يدوب الفحص يساعد، فالحرارة أو شكله أو السؤال ما كتير بيساعد. الطائرات موبوءة ما بتخوف برأيي كتير، لأن انه هي مثل اي مكان شراء سوبر ماركت عم نشتري منه، ممكن نحمل قنينة كولا وتكون ملوثة.
بس انه يقال انه داخل الطيارة لانه ما بيتجدد يعني ما بيتجدد الهواء، والهواء يعني طبعا الطيارة مغلقة، فمشان هيك بيقولوا إذا في فيروس بيضل ما لأنه ما بيتجدد. يعني
هي بالطائرة مبلا في تجدد هواء وفي أجهزة أكسجين وفي كتير، لكن يعني هي مرعبة لأنه فعلا كتير ضيقة وكتير أنت مضطرة أنت وفايتة تدقري كل الكراسي، تدقري الطاولة. إذا صار في ضيافة هلا عم يلغوا الضيافات كلها اللي بقلب الطيارة، في خوف من هالموضوع. لكن المطار مفتوح، السفر موجود، السفر مسموح، فيك تروح لأي بلد. الخوف غالبا من الحجر. أغلب الطائرات اللي بتشوفيها بالسماء هي طائرات شحن، حتى لو شكلها عادية بيكونوا شايلين الكراسي وعم يستعملوها للشحن، لأنه الشحن زاد كتير شغله. يعني ما عاد كفوا طائرات الشحن عم يقيموا الكراسي ويستخدمون لأغراض النقل، لكن المطار شغال والطائرات شغالة وبأي وقت فيه واحد يقدر يسافر لأي مكان بالعالم.
مع الأسف هيك وصلنا،
وشغلتنا طويلة يعني. للأسف أنا رح يعني من أول الأزمة وأنا عم بحكي عن المطار، لكن بقدر أقول للي عم يسمعونا للأسف مضطر خبركم إنه القصة طويلة كتير.
لا يطلع الفاكسين أكيد.
قصة الفاكسين قصة لحالة كتير طويلة يعني كمان يعني. بس قصة الطيران يرجع المطار مثل نفترض 2018، هي القصة بدها 3-4 سنين مينيمو.
أكيد. الخبر التالي وفاة الممثل السوري نبيل حلواني بعد صراع مع المرض العضال. انت اشتغلت معه عمار، ممكن تحكي لنا عنه الله يرحمه. يعني اكيد ترك بصمة بالدراما السورية ما بتنتسى، بس اكيد انت حتخبرنا عنه.
نبيل شاب سوري بالصدفة من نفس المواليد، يعني مولودين من نفس السنة انا ويا اصدقاء كتير، اشتغلنا سوا بمسلسل. بالحقيقة اشتغلت انا ويا باول مسلسل دراما انا بشتغله، عودة غوار، بال 99 على ما أذكر. شاب لطيف أدواره كانت دائما ثانوية، هو ممثل مساعد منو بطل،
ما بياخد
بطولات، لكن كان دائما الممثل المساعد اللي فعلا بينطبع عليه هاللقب. هو شخص دمث الأخلاق باللوكيشن، بتوقيت وجوده بمكان التصوير، بالتزامه بالمشاهد تبعه، بالحفظ. الله يرحمه، كان ممثل محبوب رغم انه هو ممثل درجة تانية يعني، فينا نقول.
ولكن شارك بعدة مسلسلات الى
شاغل حوالي 16 مسلسل انا اللي بعرفهم. ف يعني اللي بدور على نبيل حلواني حيلاقيه على الانترنت يعني، بيعرفوا من هو.
منقول الله يرحمه، اكيد يعني ترك بصمه بالدراما السوريه. بهذا الخبر بيكون انتهت احاديث الناس يلي انشغلت فيها. رح ننتقل مع الزميله ايناس وفقره ترند.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عن وين واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع بطاطا كيس 10 باوند بدولارين، حامض العشرة بثلاثة دولار، جبنة فتة تورونتو دوبل كريم بأربعة دولار وتسعة وتسعين الباوند، لبنة بيبلوس بثلاثة دولار وربع الباوند، ورق عريش من نابت مرطبان 860 ميلي بثلاثة دولار وربع، وبازيلا مجلدة من سيدار كيلو وسبعمية وخمسين جرام بأربعة دولار وتسعة وتسعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو، مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات لنا بس متعهد بناء وعقود رمزية، بل هي تطوير مدروس وترسيق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم، فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
يسعد مساكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، مكملين معكم ببرنامجكم الإذاعي السوري الأول بموريال ليالي يمال الشام. كمان اسمحوا لي مسي ورحب بأستاذي وزميلي عمار، يا أهلا وسهلا فيك ومعنا اليوم، ويسعد مساك وهيك لك وحكي.
تسلمي لي، خجلتيني، شكرا يا ناس.
أهلا وسهلا فيك. وأكيد يسعد مساكم هند وسامي اللي دائما هيك بالاستديو، يعني دائما نضلنا البرنامج يكون موجود ونضلنا دلتنا عم تسمعونا ودل الكل موجودين ضمن ليالي يمال الشام. شكرا لكم.
شكرا لك إيناس.
We'll be right back.
مثل العادي مستمعينا ترند معي أنا إناس عامر. منروح للخبر الأول. كلنا على السوشيال ميديا عم نحكي كثير عن حملة مقاطعة البضائع الفرنسية اللي قامت فيها دول عربية عدة على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة. طبعا اعتبر البعض هجوم على الإسلام وسخرية من المقدسات, في حين اتخذت بعض الدول خطوات جدية لتنفيذ هاي الحملة مثل الكويت وقطر. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه عن جدوى هاي الحملة أو عن جدوى حملة مقاطعة البضائع الفرنسية وخاصة في دول شمال إفريقيا حيث تعتبر فرنسا الشريك التجاري الأول. ومثل ما كلنا عم نشوف تصدرت هاشتاجات مقاطعة منتجات فرنسا وهاشتاج إلا رسول الله مواقع التواصل في معظم الدول العربية, وتسببت هاي الحملات في جدل واسع خاصة في خاصة لدول شمال إفريقيا, إذا اعتبر مغردون أن هاي الحملات لم تتخطى المجال الافتراضي وذلك لاستحالة قطع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا. كما تداول مغردون أرقام تظهر حجم التبادل التجاري الضخم مع فرنسا, متسائلين عن جدوى الحملات ومشككين لمدى تأثيرها الفعلي على اقتصاد فرنسا. وحسب موقع خريطة التجارة فأن حجم الصادرات الفرنسية للمغرب بلغ أكثر من 6 مليار دولار عام 2019, وفي الجزائر بلغ أكثر من 5 مليارات, وفي تونس أيضا أكثر من 3.5 مليار دولار. وحسب الموقع الرسمي الخارجي الفرنسي فأن فرنسا تصدرت قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب عام 2017, وبلغت حصة فرنسا 31.4%, يعني حوالي 737 مليون يورو من مجموع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب. كما يبدو الوضع مماثلا في تونس أيضا, إذ تعد فرنسا أول مزوجيها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. تزامنت دعوات المقاطعة مع وقفات احتجاجية محدودة في كل من الشمال السوري, الأراضي الفلسطينية وتونس. فضلا عن مواقف رسمية, أدامت تصريحات ماكرون واستنكرت رسومات الكاريكاتير منها المغرب, تركيا, باكستان وإيران والأردن. بخبرنا الثاني رح نروح على مصر, على مهرجان البونة السينمائي. رافق مهرجان البونة أو الجونة السينمائي منذ انطلاقه يوم الجمعة الماضي الكثير من الجدل. تداول مغردون مجموعة من مقاطع فيديو تتضمن تصريحات جدلية من فنانين حول فيروس كورونا والمجتمعات الذكورية, بالإضافة إلى انتقادات ودعوات مقاطعة وجهت ضد المهرجان ومؤسسي رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس. يقام المهرجان وفي الظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا, تطلبت مجموعة من الإجراءات الاحترازية اقتضت ارتداء الأقنعة بالأماكن المغلقة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل الاعتماد على الأوراق المطبوعة واستبدال تذاكر العروض بالحجوز الإلكتروني. ورغم ذلك انتقد مغردون الاستمرار بفعاليات المهرجان بالرغم من هاي الإجراءات, خاصة بالوقت اللي عم بتقوم دول عديدة بخطوات صارمة لمنع تفشي جديد لفيروس كورونا مثل إغلاق المطاعم وفرض حظر التجول في تعداد معين. أيضا في نفس السياق أثارت مجموعة من التصريحات لممثلات مصريات حول فيروس كورونا وطريقة التعامل معه جدل واسع عبر مواقع التواصل, منها ما صرحت به الفنانة ياسمين صبري قائلة البقاء للأقوى بالإشارة إلى فيروس كورونا. في سياق آخر أيضا انتقد مغردون تكريم الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديباجيو بحفل افتتاح المهرجان بسبب مواقف مؤيدة لإسرائيل, وطالب البعض مقاطعة المهرجان بسببه. رد طبعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على الانتقادات الموجهة إليه في حديث مع قناة مصرية وقال يجب التخلي عن العصبية ولن نكون أكثر تعصبا من أصحاب القضية أنفسهم, وأكد على ضرورة استمرار المهرجان للحفاظ على مكانة مصر السياحية. صراحة أيضا كثير لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي يعني ما قرينا ولا خبر بتعلق بالأفلام بالعروض السينمائية شو قدم مهرجان الجونة. كل شيء كان عم يحكي عن الأجواء اللي نبتت على ريد كاربت وشو صرح الممثلات. صراحة مهرجان مخيب للأمل. خبر خبرنا الأخير أيضا انتشر على صفحات اجتماعية خلال الساعات الماضية صورة مثيرة تظهر نبوة داخل إحدى الشقق السكنية بالعاصمة الروسية موسكو. وكانت صفحة الحياة البرية في موسكو على تويتر سباقة لنشر هذه الصورة وعلقت عليها بالقول: حيوان بري ينظر من النافذة، سكان موسكو أكثر رفاهية من مواطنيهم في باقي أنحاء البلاد. قال معلقون على الصورة أن الشقق قد تكون ملكا لفناني السيرك الأخوين إسكولد وإدغار زاباشني. في المقابل طالب آخرون بضرورة تدخل السلطات لإبعاد الحيوان الخطير عن المناطق السكنية وإرساله إلى البرية. وفي عام 2019 اشتكى سكان أحد المباني غربي العاصمة الروسية من تربية أحد الجيران لبوا في شقتهم. هيك بتكون أخبارنا من وسائل التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. أنا بشوفكم الأسبوع الجاي، لكن خليكم معنا بحوارنا المفتوح زميلاتي هند وسميرة وندى.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
النوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد: بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع بطاطا كيس 10 باوند بدولارين، حامض العشرة بثلاثة دولار، جبنة فتة تورونتو دوبل كريم بأربعة دولار وتسعة وتسعين الباوند، لبنة بيبلوس بثلاثة دولار وربع الباوند، ورق عريش من نابت مرطبان 860 ميلي بثلاثة دولار وربع، وبازيلا مجلدة من سيدار كيلو وسبعمية وخمسين جرام بأربعة دولار وتسعة وتسعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريش بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بالبنين؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا جمايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي خمس أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود رمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7887.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بالبرنامج السوري ليالي يمال الشام. نحن معكم بفقرات متعددة ومتنوعة لساعة عشرة. وصلنا لفقرة حوار مفتوح. حوارنا اليوم حول العوامل التي تؤهل الطفل للتميز. أكيد بيسعى معظم الآباء بالتركيز على تخطيط مستقبل باهر لأولادهم، مشان هيك بيشتغلوا بشكل جدي يعني يخلوا أولادهم متميزين علميا. فبرأيكم شو هي العوامل يلي بتؤهل الأطفال للتميز؟ بيشاركني هالحوار زميلاتي سميرة ونادى. رح ناخد رأي سميرة. مساء الخير سميرة.
مساء الخير هند، كيفك؟
أنا منيحة. يعني بما أنه أنت عندك خبرة، خلينا نقول طبعا مو بس بالعقارات، عندك خبرة أيضا بالتدريس، شو رأيك بهالشي هذا؟ شو هي العوامل اللي بتأهل الطفل للتميز؟
قبل ما بلش بحب رحب بزميلنا عمار اللي رجع بعد غياب، من قل له أهلا وسهلا ونورت البرنامج.
تسلم.
هلأ أنا بس بقول شغلة، إنه بدل ما نقول إنه ندفع الولد أو للتميز، خلينا نقول إنه نساعد الولد ليكون هو نفسه. يعني شيء عم نلاحظه بمجتمعاتنا، الأهل كثير بيطلبوا من أولادهم ليكونوا متفوقين، بس متفوقين مثلا على شو، على مين؟ يعني بدنا الكل يكونوا دكاترة ومهندسين، مع إنه الولد يتميز بالشيء اللي هو بيبدأ فيه،
يعني بأي مجال، والتقدم العلمي ما عم يرتكز على المهنتين هدول وإنما على كل المهن. إذن يعني أنا بقول برأيي أنه بكفي أنه نأمن لأولادنا الجو المناسب المريح والمساعد حتى ينمو بشكل صحيح نفسيا وجسديا، ونكون لهم مثال ليأخذوا، يعني مثلا نقرأ معهم، ندرس معهم، نحاول نضل نطور من نفسنا ومن حياتنا ليتعلموا بدورهم أنه هم كمان لازم يتطوروا ويكبروا، ونبتعد عن فكرة أنه يكونوا التوب بكل شيء، لأنه هذا حمل كبير من حملهم يا ويمكن يوقعوا بدل ما يكفوا ويمكن يسبب لهم كمان عدة عقد.
شكرا لرأيك سميرة، رح نرجع كمان بعدين معك. شكرا لرأيك، رح ناخد رأي زميلتنا نادا. نادا برأيك، مساء الخير نادا.
أهلا، مساء الخير ومساء الخير للموجودين معك بالاستوديو.
أهلا وسهلا فيكي نادا. أنت بتوافقي سميرة الرأي؟ هل أنه عم بيكون في ضغط إذا نحن بدنا نشتغل مع الطفل ليكون مؤهل بالتميز؟ هل هالشي هذا بيصير بيعمل له ضغط ولازم يعني نحن مثل ما قالت سميرة نوفر له كل السبل يلي بتهيئه لكن مو ضروري يطلع مثلا متميز؟
هلا انا بوافق انه الهدف من الدراسه او بالنهايه الاب او الام او المجتمع شو بيريدوا من الولد؟ بيريدوا انه يكون انسان منتج، والانسان المنتج ما هو بالضروره المتميز المتفوق بدراسته. الطفل او اي انسان عادي لحتى يكون منتج، لحتى يكون فاعل بالمجتمع، مفروض انه يكون هو بالاساس مرتاح. بعض الأحيان الضغط بيولد يعني بيولد طاقة سلبية للطفل. الطفل ما هو بالضروري إنه يكون متميز بالدراسة، في كتير ناس بتميزوا بأشياء وبذات الوقت بدراسته ما هن ناجحين. لهيك الإنسان لحتى يعطي لازم يكون الهدف الأول هو يكون سعيد ومرتاح لحتى يقدر يعطي.
شكرا لرأيك نادا، أكيد بدك تتابعي معنا أيضا مع المستمعين. أهلا وسهلا
إن شاء الله.
أهلا وسهلا نادا، طبعا عم تتابعي معنا أنت وزميلتنا سميرة. السؤال للمستمعين طبعا تصلوا فينا على رقم 514-745-6789. هل بيتأثر الطفل بما يسمع ويرى من ولادته؟ يقال أنه سنوات الثلاثة الأولى من عمره بيزداد تأثره بما يجري من حوله، مشان هيك أنه الأطفال إذا كان نحن بدنا نهيئهم أو بدنا نخليهم يكونوا متميزين نركز بهالسنوات الثلاثة يلي هي حجر الأساس للطفل، طبعا بدون ضغط عليه. إذا الولد نحن نمينا له التركيز، يعني عامل التركيز والانتباه، هذا نحن ساعدناه حتى يكون يعني يبدع بمواده بدراسته بحياته بنجاحه بأشياء كثيرة. طبعا وضع الطفل بأجواء وبيئات ثقافية صحية كمان بتخليه مؤهل للاستفادة من انه يكون متميز بدون اي ضغط. يعني بيحضرني هلا من الصبايا يلي قابلتهم بنيو جيل، بيحضرني كتير منهم قدي اهتمام اهلهم فيهم ساعدهم على انهم يكونوا متميزين، وبشكل خاص ليال الغوري يعني قدي اهلها كانوا مهتمين انه تكون متميزة بالدراسة وبالعزف على البيانو وايضا بالخلق وناجحة بحياتها. اذا الطفل اللي عنده استعداد البيئة اللي بتحيط فيه هي بتكون عامل كتير كبير لانه يكون متميز، واكيد هذا حلم من احلام الاهل انه يكون عندهم طفل متميز. اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789 8-9. برأيكم السمات المميزة للشخصية بأي عمر بتكون؟ هل للأهل دور كبير بمؤثراته التربوية؟ هل منقدر منستفيد لما منشوف أنه الطفل عنده استعداد لأنه يسمع وأنه متأثر هو بكل الأشياء اللي يعني محيطة فيه واللي أهله ساعدوه فيها؟ طبعا مننتظر اتصالاتكم على الرقم 514-745-6789. برأيك عمار شو رأيك انت؟ هل بتعتقد انه الطفل لازم يكون عنده الاستعداد لحتى الأهل يشجعوا بهالشي هذا، أو أنت برأيك يعني أنه لا الطفل نتركه على حريته؟
هلا لا هيك ولا هيك، يعني أكيد إجباري بده يكون اثنين. يعني أنا بشوف سامي فهمان علي أنت تمام، بما أنه أنا وياك نفس الجيل. الحقيقة أنه
بتلاقي أنه هل هالشي هذا يعني الأطفال الصغار يعني هلا اختلفوا الآباء يعني الآباء والأمهات اللي بعمر صغير، هلا طريقة تربيتهم اختلفت تماما. في لا. عوامل كتير عم بتخلي الأولاد يتهيئوا لأنهم يكونوا بشكل متميز وأذكى.
هلا ايه صحيح هذا الكلام، لكن انا عندي ثقة تامة انه اللي بيولد مع الطفل وبشخصيته هو اللي بيغلب بالنتيجة.
ناخد رأي المستمعين. الو الو
انا معك هند، بس راح اترك المجال للمستمعين. سمعت عم بيندق التليفون،
ناخد
بيقدر ياخد خط تاني.
بيقدر ياخد، خليكي معنا رح ناخد الخط التاني. الو
مساء الخير للجميع.
اهلا جنيت، اهلا وسهلا فيكي.
مرسي. مرسي عمار، اهلا وسهلا فيك. تقنيلك.
تسلمي. وانا كمان جنيت، شكرا كثير لك.
انا بدي اقلي كنت استحي تعرفين قبل كل انا يقولوا فيش غيره بالشركة.
اهلا وسهلا فيكي. اصلا انت بتغني الفقرة برأيك، بالعكس احنا نعتز انك تكوني اول وحدة وتكوني دائما موجودة.
تسلم، يلا يخليكم يا رب. وبدي عيدكم بعيد المولد النبوي الشريف كمان.
تسلمي حبيبتي، تسلمي.
بالنسبة للموضوع مثل ما قال عمار، الحقيقة يعني أول شيء بدي يكون عنده شيء مكتسب، بدي يكون أخذ شيء من الأم والبي، شيء معين بدي يكون أخذ من حدا شيء. وبدي يكون هو عم ينمل، ما بصير يبلش يعرف يكتب ويقرأ، كمان بدي شوف مثل قدامه، عرفتي كيف؟ بقى هلا بالنسبه لاولادي من غرشار، انا شايفوني انه انا بشتغل من يعني من وقت ما هني يمكن عم يتكونوا لسيات اللي ولدتوا لسيات جيت على كندا، انا عم بشتغل يعني شايفيني بروح وبيجي بروح وبيجي، ما عم بهدا يعني عم
شو
ايه نعم صحيح. هلا بنتي بتقلي انا يا ماما بس ما بتصور، كان لو انت قلتي لي اعملي انفرينار مثلي كنت لاحزان، انه يعني ما عندها هلا ما عندها الشيء مثلي انا. تركناهم بحريتهم بس هم يختاروا، للحقيقة نحن ما أبدا ما وجهناهم، بس بالمدرسة عندهم هون لما صاروا بكندا كمان صغار فبيعطوهم هون توجيه تقريبا شو في دومين وانتو كيف تتوجهوا وشو بتحبوا. لحتى طلع مغشار عندي مثلا أنا دانتيست وعندي ديزاينر وعندي رجل أعمال وهيك كثر خير الله. وحقيقة ما حدا تعب معهم، هني كل شيء هني كل شيء، ما حدا تساعدهم بشيء، الشكر لله. وبعد من تابعين الله يخلي ولادكم للعالم كله، الحمد لله يعني.
الله يخلي لك ياهن، وانت محظوظة اكيد وهن محظوظين فيكي، انه يعني اكيد زرعتي فيهم هالشي هاد بدون ما تحسي، لانه عم بيشوفوا المثل بالبيت، يعني مثل ما بيقولوا بتزرعي وردة بتطلع وردة اكيد يعني. فالله يخلي لك ياهن، وشي واحد بيفتخر فيه انه هيك اولاده ناجحين بالحياة. شكرا لك.
شكرا لله. ايه نعم مرسي كتير لألكم.
شكرا لك حبيبتي، الله معك. كمان اتصال. الو
الو مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذه؟
انا الحمد لله. اللي يا اشرف كلهم كلهم
وزي اهل الشام كله خير.
كل اهل الشام بيسلموا على اهل مصر كلهم.
الله يسلمك الدنيا وبنحبكم. احنا بنحبكم تعرفوا.
تسلم تسلم
الله يخليك. بطول عليكم بطول عليكم عشان سوري للوجع القلب والصداع اللي بعمله لكم.
بالعكس اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا
الله يخليك يا لسه حارق من بورتو موريال. المهم مدام بالنسبه لي انا كوضعي انا بالذات يعني مثلا تربينا انت عارفه بلادنا العربيه الدكتاتوريه للاب انت عارفه طبعا ده طبيعي وكنت تربيت في مصر على اساس لازم اطلع ضابط ولازم يعملوا قرايبي كلهم والكلام ده كله. بس انا ما حبيتش. انا درست تجاره ولما جيت كندا هنا ده عملت الاكويفلنت ودرست كمبيوتر ونتوركينج وما حبيتش اشتغل في المكاتب. حبيت شغل لحالي نفسي اللي اسوق ترك كبير اسافر واشتغل لحالي انا ده لقيت في نفسي. بالنسبه لابني بسيبه على راحته بشوف هو عايز ايه لان انا عشت في نفس التجربه يا مدام فهمتي. فالاهم من شيء عشان ما اطولش وادي فرصه للناس اكتر اهم من شيء انك تشوفي هو عايز ايه او هي عايزه ايه وتنمي له الطاقه بتاعته وتنميها له وتقفي جنبه انما تفرضي عليه لا احنا اختلفنا يا مدام في التربيه واختلفنا في الاسلوب الجديد لتربيه الاولاد. ويسعد مساكو يا احلى حلوين ويا ريت يا ريت اغنيه لحبيبتي مياده انت عارفه انا بموت في الست دي
اساسا. تكرم عيونك. اوكي
تكرم عيونك مدام.
شكرا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو ما في اتصال. ما بعرف نادا يمكن كانت مختلفة معي بالرأي. حتى في مدارس يعني تأكيدا للشيء اللي عم نحكي في مدارس مهيئة بشكل خاص للمتميزين. إذن الدور بيكون بيشمل الأهل والمدرسة والكل. ناخد اتصال. ألو
ألو
أهلا وسهلا.
تحياتي.
أهلا وسهلا فيك.
كيفنا ان شاء الله بخير
الحمد لله. شو برأيك العوامل يلي
بدي اختصر الموضوع.
فضل.
دور الاهل ودور المدرسة هو مكمل لجهد الطفل.
صحيح صحيح.
عرفتي
صحيح.
كل ما كان دور المدرسة ودور الاهل متميز اكتر كل ما كان الولد حيعطي اكتر. بس مو كل الأولاد مثل بعضهم. الأولاد في بيناتهم يعني تعرفي أنت الذكاء له علاقة بالدماغ والتلافيف بالمخ بتكون أعمق أعمق. كل ما كانت أعمق كل ما بيكون الطفل أذكى.
صحيح صحيح. كلامك سليم 100% أكيد. بس هل الأهل لما بيشوفوا طفل عنده يعني هل التنمية بطريقة معينة بتساعد أنه تظهر ذكاء الولد ليكون متميز؟
لكان له دور كبير. الأهل دور كبير لهم. هن بدهم يقولوا المناخ المناسب لحتى يقدر يبدع فيه. وأي شيء بالبيت ما له منيح فورا بيأثر على الطفل وعلى مستوى الشغل وعلى مستوى اجتهاده.
أكيد أكيد. شكرا شكرا لمشاركتك ورأيك صائب. شكرا لك. أهلا وسهلا. كمان الله معك. كمان اتصال. ألو
على هاد هاي أنا حبيبي بدي أقول لك إنه أنا ما بوافق حضرتك والبعض المستمعين اللي قالوا إنه الذكاء هو له دور كبير. لأني حسب تجربتي سواء كان في سوريا أو في كندا في سوريا كتير شفت طلاب متميزين دراسيا متفوقين بالحد المتوسط من الذكاء بس هنن بيشتغلوا كتير يعني بتوصل معهم المسألة لدرجة انهم في بعض الأحيان يحفظوا مسألة رياضيات لحتى ياخذوا العلامة التامة. معناته الذكاء ممكن يكون كمان بذات الوقت ولد كتير ذكي ومو متفوق دراسيا لأن ذكاء بوجهه لجهات تانية. لما جيت على كندا لاحظت انه بعدك من نقطة انه الاهل لهم دور كبير بس انا بعتقد اني المدرسة عم تاخذ من وقت الولد شكل اطول عم يضل في المدرسة الوقت اطول بكتير من الوقت اللي عم يضل فيه في البيت وبالمدرسة عم بيكون التأثير جمعي اكتر عم باخذ من رفقاته من معلمته من الاساتذة اللي عم يطيروا. حسب تجربتي انا فترة من الفترات رحت على مدرسة فيها اغلب الطلاب جايين من بروكن فاميليز ما فيهم ما عندهم هالاستعداد لانه يكونوا متميزين اهلهم ما عندهم استعداد يحطوهم دورات خاصة او يصرفوا عليهم او ينموا لهم قدراتهم ومع هيك كان في منهم طلاب مميزين السبب انه المدرسة استوعبتهم.
أنا بشوف إنه المدرسة لها كتير دور كبير، ممكن يكون بالبيت الأهل عم يعطوا جهدهم ويجي أستاذ أو جو محيط الولد في المدرسة يعمل له أحباط يعمل له أحباط يصير العكس، وبنفس الوقت ممكن يكون الولد جاي من بيئة كتير تعبانة بس يلاقي الدعم يكتشفوا الأساتذة نبوغه ويدفشوا لقدام. هذا رأيي.
شكرا لك، شكرا نادا، اهلا وسهلا فيك. كمان رح ناخذ اتصال.
الو، مرحبا،
اهلا وسهلا، اتفضل.
في فرق بين العلم وفي عنا العلم الهاودة يعني اللي متعلمه ما نستعمله بحياته، وبعدين في فرق بين الحياة العلم عنا ببلادنا وهون. هون شو بيحب الزلم بيعمل لانه مأمن اخرته، نعم ببلادنا مش مأمن ما بيعرف يحب اخرته. في فرق بين العلم هون وعلم بلادنا. طيب. هون لأنه هون ما عم نخرطه شو بحب بيعمل هيدا
بينجح برأيك إنه
بينجح هو... بس نحن بلادنا لازم يدرس وهيدا ما بيتعمي خبز لأنه لازم يعملوا مهنية أكتر من العلم، مثل تاريخ وجغرافيا شو بدي تعمل خبز أو رياضيات باختصاصي بيصير استاذ شي تاني استاذ.
أكيد نحترم رأيك.
الاختفاء شو بيحب؟ نحن بيرسونا بالدرس بعدين بس نسينا نحن لأنه هذا بعدين ما خص يلي بيطلع أول بالصف وبيكون كستان يلي بيطلع أول بالصف أو بدروسه ما بينجح بحياته، يلي ما كان منيح بالمدرس بينجح بحياته، هذا ما خص بالعلم.
شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك.
مضبوط، يمكن غلطان انا.
منشوف اراء ثانيه اكيد. شكرا لك، شكرا لاتصالك. كمان اتصال. الو
الو، كيفك ست هند؟
يا اهلا درويش، كيفك؟
هذا تليفون خاص للسيد عمار عبد العزيز. بس ارحب فيه والحمد لله نسمعت صوته بخير.
تسلم يا درويش، كلك دور.
شكرا حبيبي، شكرا. انت غالي كثير كثير غالي، ومتذكر الايام الحلوه اللي لما كنت فيها بالاذاعه ونستمتع باللحظات الجميله اللي كنت تعيشها.
الحلقه الجايه درويش.
يا الله يلا يطول عمرك.
كمان انا بدي اغتنم الفرصه واتشكرك كثير لدعمك للبرنامج.
شكرا، يطول عمرك، يطول عمرك، الله يخليك.
شكرا، سلام. الله معك. رح ناخذ اخر اتصال. الو الو
الو، مرحبا،
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
انا بالنسبه لي بحس انه انا الاهل بيأثروا على التربية اكيد، بس اللي بيأثر اكثر اللي صاحبي هي المدرسة، لانه خاصة بالبيت هيدا الاهل قليل يشتغلوا ساعات طويلة ويرموا الباي برا البيت، بتحس انه
دور المدرسة ما اقوى.
لأن المدرسة من أصحابه يعني، هلا لك الأحد يرصه بيحبوا بلد ينجحوا بيحاولوا معه كثير، بس خلص كمان في هنا في المدرسة في العوامل اللي مش عاوزي إنه بد واحد يتبع كل الشغلات. على حسب تجربتي إنه قد ما عمل الشخص الأهل مثل إنه يطلع ورد مثلا الأولاد خلص يعمل بدوية هدوية مش عاوزي إنه بياخد من أصحابه.
أكيد 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 أصحابه إلهم دور، أكيد الأهل إلهم دور والمدرسة إلها دور أكيد. يعني
المدرسة الخاصة فعلا شيء بتدير الولد أكثر من مدارس عمومية، عم شدي عندهم شوي قوة أكثر على الولد بيقول دايما متابعة.
إذا كان محظوظ، إذا كان محظوظ بمدرسة منيحة.
بالضبط.
شكرا، شكرا لك، شكرا شكرا. شو بدك تقول؟ نعتذر من
معلش شوي بدي عدل على يعني ما بدي غير رأيي الأولاني هو نفسه، بس بدي أعدل تعديل صغير عليه. طالما بنسمع كلمة إنه أمنا لك كل شيء كان بدك إياه وما طلعت بمكان، معناتها يا ما دفعنا عليك وحطينا لك الأجواء، معناتها الأجواء ما كانت هي ما هي السبب. طالما بنسمع إنه ولد طبيب رغم كانوا أهله فقرة وكانوا أهله معترين وما معهم يأكلوا، معناتها الطفل الشخص هو بنفسه قديش في عنده قدرات، قديش هو حابب، هو الرئيسي. بعدين بتجي البقايا مكملات، لأنه يا ما أطفال أولاد ملوك وأولاد رؤساء وما وصلوا فاشلين يعني
وتهيأ لهم
أيوة بالضبط. صح.
رح ناخد آخر اتصالين. ألو ألو
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. آه
كلش قال حلو، بس أنا عن تجربتي الشخصية كانت عندي ميول علمية كتير، وكنت حلو كتير في جميع المواد، ما كان عندي تحفظ أو مادة معينة عندي فيها صعوبة. كان الله مديني الحمد لله ذاكرة قوية، وبس كان عندي ميول علمية أكثر. فشو اللي حصل؟ إنه أولياء أمري وقتها فرضوا علي إني أتجه اتجاه أدبي بدل ما أتجه اتجاه علمي وأدخل كلية حقوق. اللي صار إنه سمعت كلامهم وعملت اللي هم كانوا عايزينه بالضبط. وأخذت الحمد لله ماستر في الحقوق، بس ما اشتغلت في هذا الماستر لأن أصلا أنا ما مش عايز اشتغل بها.
أي ما ميول لك إنك تشتغل بالحقوق.
أخذت الماستر بتفوق وما عندي مشكل، بس لأشتغل مجال الحقوق محامي مش هذا ميولي. فعشان هيك بقول لجميع أولياء الأمور، وهذا الشيء اللي حاعمله مع أولادي، ما تفرض على ابنك شيء ما هو عايز يعمله. الطفل او يعني عنده شخصيته، خليه هو شو عايز، وانت بس دعمه ليمشي في هالاتجاه.
صحيح، وهذا اللي وهذا اللي بيخليه يكون متميز معك 100%. صحيح،
بس لما تفرض عليه انت بتمحي شخصيته من الوجود، وهيك بيصير لا هذا مش معقول.
صحيح، شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. شكرا. اخر اتصال رح ناخده. الو.
الحمد لله، المسك ختامها مسك معي. كيفك مدام هند؟
اهلا وسهلا فيك
حبيبتي.
شو رايك؟
ان شاء الله تكوني بخير.
انا منيحه الحمد لله. قولي لي شو رايك، قديل شو هي العوامل يلي بتاهل الطفل لحتى يكون متميز؟
والله يا مدام هند بصراحه هي الاهل اللي عليهم يحطوا الاساسيات للطفل، وبعدين اعتقد المدرسه والمحيط هو اكثر شيء ياثر الطفل. والشيء الأهم من هذا هو شخصية الطفل وتكوينه. هلا أنا عندي شابين وصبية، الشابين ما شاء الله عليهم هلا بالجامعات ويحبوا يكملوا ويخلصوا ماجستير ودكتوراه. الصبية ما رضيت، خلصت الهاي سكول راحت على السيجي بسمستر واحد، وهلا يعني اتجهت للشغل. حكينا معها كثير أنا وإخواتها، يعني ما رضيت، فما جبرناها ولا غصبناها على شيء، هلا الحمد لله صارت منجر بمجال شغلها ومتفوقة والحمد لله. فيعني أنا شوف هو ميول الطفل لشو تركيبته أكثر شيء.
هي صحيح أكثر. صحيح مدام أنه هي ميوله أكيد 100%، لكن نحن إذا شفنا عنده ميول معينة وغزيناها واهتمينا فيها أكثر وهيئنا له الجو أنه يكون متميز، مو بيبدع أكثر؟
أكيد، بس يعني قصدي مو بس بالدراسة، يمكن يكون بالمجال العملي كمان. هلا عم
أكيد
يعني هو هذا الشيء اللي صار معي. هلا عم تتجه لشغلة ثانية يعني كمان فيها يعني هي حابتها، أنا عم أشجعها بجانب شغلها الثاني، عم أشجعها وأشوفها مبسوطة كثير. يعني المهم الشيء اللي عم تختاره يكون صح وأنا أكون معها.
أكيد، الله يخلي لك ياهن وتشوفيهن بأعلى المراتب.
الله يخليك، منور العقيد.
تسلم.
طبعا طبعا والله يا مدام لما أشوفك ولا أسمع صوتك أحسيت بالأمان والاطمئنان، ما بعرف يعني أتخيل، ذكريني بنهر بلد بهدوء ومياته الصافية.
تسلم يا نهرين، شكرا كثير.
تعرفي أنت مو أول واحدة.
العقيد
الله يجبر قادر.
شكرا. على فكرة أختي اسمها بلدة.
كمان حلو. أنت مو أول واحدة بتقلي مشبهك بنهر بردة، وهذا فخر كتير كبير إلي، لأنه أنا كل سورية بقلبي. يعني شكرا لك مدام.
الله يحفظ ويحفظ الشام إن شاء الله.
شكرا، يحفظ العراق كمان. شكرا
شكرا أهلا مع السلامة
فيكي. أعزائي المستمعين، أكيد يعني مداخلاتكم بتغني الفقرات تبعنا، ونحن بنعتز كتير بكل مكالمة بتجي، هي بتثري الفقرة. شكرا لمداخلاتكم ومشاركاتكم. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين رح تكون مع المستشار المالي سيد مراد حنوش، رح يحكي لنا الوضع الاقتصادي، لوين رايحين نحن هلأ بكندا، شو الوضع، قديش ناس عم بتعيش بشكل صعب كتير، المواطن العادي اللي بيتقاضى راتب متوسط كيف عم بيعيش ولوين رايح. عنا يعني فاصل قصير ونرجع لكم. اقتصادي صعب كتير عم نعيشه بالوقت الحالي، عم بتعاني منه أسر كتيرة. بيسعدنا وبيشرفنا أنه يكون معنا المستشار المالي مراد حنوش. مساء الخير ويسعد أوقاتك.
اسلامي أختي، مساء الخير، أهلا مرحبا فيك.
أهلا وسهلا فيك. يعني نحن رح نحكي اليوم بالكلام المبسط اللي بهم المواطن العادي واللي عم بيعيش بوضع كتير صعب. أول شيء حكي لنا بصفتك مستشار مالي لعشرات سنين، كيف بتقيم الوضع الحالي اقتصاديا؟
تسلمي أختي، ممنونك. أنا كل عام وأنت بخير جميعا.
وأنت بخير.
للتنويه فقط، إنه هلأ زدت على مؤهلات الاستثمار والائتمان مثل ما بتعرف في العقارات، بيع وشراء واستثمار البيوت والأراضي والمزارع إلى آخره، دائرة الهجرة كمان لكندا. بالسؤالك وجيه كتير، بالوقت الحاضر اللي أنا دائما مثل ما تعرفوني بكل السنين اللي كنت فيه على الإذاعة متفائل جدا بالوضع الاقتصادي اللي كان نمر فيه في كندا أو بأمريكا حتى، إلى ما كنت أقول إذا صار لا سمح الله شيء ما حدا بتوقعه، وما كنت أتوقع مثل ما الكل ما كان يتوقع إنه كوفيد أو الفيروس هذا يضرب كل العالم، مش بس إنه ضرب بلد معين حتى يأثر على اقتصاد معين ببلد واحد فقط مثل كندا أو أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا، بس ضرب كل العالم، فكل العالم تأثرت بالشيء هذا. وهلأ عم نعيش نحن موجة ثانية اللي هي كمان بنفس الصعوبة مثل الموجة الأولى. وإذا سمعنا ترودو هاليومين ثلاثة كمان إيفن يعني كيف بغصة قلب بيقول إنه ابنه الصغير قال له يعني لأنت الكوفيد بده يضل معنا لينو. فبدنا نتأقلم كيف نعيش مع الكوفيد، كيف ندبر أمورنا، كيف حياتنا تمشي بالوضع الحالي اللي هو وضع صعب وحرج جدا. وما يلحق بعدين بعد الخلاص من الكوفيد هو أمراض تانية مثل الانكزايتي ومثل الدبريشن ومثل السايكولوجي ومثل الالكوليزم اللي لهلأ عم نسمع عنها.
طيب كيف المواطن العادي اللي بيتقاضى راتب متوسط إذا حسبناه بسلم الرواتب وفقد شغله أو قل دخله على طبعا على حسب نوع العمل، كيف هذا بده يدبر أموره؟
نعم هودي أكثر ناس اللي هن يعني متضررين بالوضع الحالي، الاعتماد فقط فينا أقول بالظروف هاي هو على المساعدات اللي الحكومة الفيدرالية والبروفينشال عملوها ونزلوا قدموها للمواطنين ولأصحابين الشركات والمؤسسات والمطاعم ولمين ما كان يعني، واللي هي ما كانت يعني ولا بلد بالعالم يتوقع انه الكم الهائل من المساعدات يعني فقدنا اذا نعرف قديش هي بالبلايين ولا بالملايين ولا بعشرات البلايين من المساعدات. هلا كل مين بده يحاول يعني يمشي بحالة تقشف شديد جدا. انا مع كل الاوقات اللي كنت فيها متفائل بالوقت الحاضر فينا اقول يعني متفائل من ناحية واحدة فقط انه نقدر على المرض، هذا نمبر 1 يعني الهيلث از ويلث، الصحه هي الغنى.
صحيح.
يعني بدلنا حرف الدبليو بحرف الاتش، الهيلث از ويلث، وعلينا المحافظه على مثل الديستانسينج اللي هذا هو موجود، علينا المحافظه على التجمعات. بس البلد كلها مسكره وكل مين بده يعني يعود حاله انه يعيش على اقل ما يمكن من الدخل. والاعتماد كتير بده يكون على توفير أي مبلغ من أي عائلة عملته وحطته على جنب، هذا هو الوقت اللي بده واحد يستعمله. طب قوله خبي شكل أبيض ليومك الأسود، هذا هو
الوقت الحاضر. صحيح. طب حسب المحللين الاقتصاديين بيقولوا انه الشركات الكبيرة بدها تزداد توسع على حساب الشركات الصغيرة، قدي هذا تحليل قريب من الواقع برأيك؟
اوكي مش كل الشركات بس بعض الشركات يس، يعني مثلا اذا جبنا سيرة امازون ولا فيسبوك ولا ابل، مثل واحد بيشوف بالترافيك يعني باي مول فور اكزامبل، الترافيك على ابل اكثر من الترافيك على كل الستورات اللي نصهم حتى مسكرين بالمول كليته. هدول الشركات استفادوا، هدول الشركات الغذاء مثلا مثل كوستكو، هدول كلهم استفادوا من الوضع الحالي انه صار العالم تمون اكثر من اللازم، صار العالم تعمل هجوم كامل وتفضي كل الشلفز من اي مكان كان، حتى يفكروا اذا بيحسوا انه يمكن اللوك داون يكون اكثر من شهر او شهرين او ثلاثه او اربعه. وامازون من الشركات اللي قالت من هون لجون 21 يعني لحزيران 21 كل الموظفين واكثرهم الشغل من البيت، البنوك اكثرهم الشغل من البيت، الداون تاون تبعت مونتريال اللي هي 99% ابراج معباية من الموظفين، هلا اقل من 5% من الموظفين. والله يعين
شو يعني بيأثر بهالشيء هذا لما الموظف بيشتغل من بيته، شو بيكون يعني شو الناتج عن هيك؟ يعني الشغل عم بيكون مستمر ما هيك؟
نعم يعني المساعدات بدها تضلها ماشية، الحياة بدها تضلها تمشي، لكن مفروض علينا نعمل تقشف قد ما فينا، يعني ما في أي مصروف زيادة يعني لازم واحد يعمله إلا إذا الأشياء الضرورية، والأشياء الضرورية أهم إشي هي الغذاء قبل أي شيء تاني. من هيك شركات الغذاء يعني هي اللي بدها تكون مستفيدة كتير بالوضع الحالي، شركات الوسط والصغيرة والمطاعم يعني
هدول شو بدا يصير فيهم هدول؟
رح نسمع للأسف بإفلاسات كتير كبيرة، يعني هلا مثلا باللوك داون الجديد تبع شهر جديد كل المطاعم اشتكوا من لوجو فور اكزامبل ان عندنا 24 الف مطعم بكبك، هذول كلهم قالوا فرجينا فرجينا اي نتيجه طلعت من اي مطعم كان انه صار في حاله كوفيد. بعدين يعني صاروا يشكوا بانه لازم نفتح لانه يعني كثير منهم عم بيسكروا، كثير منهم ما بقدروا يتحملوا رغم انه الرنت واكثره مدفوع من الدوله، بس يعني الشغل عافيه والشغل بنشط الاقتصاد. بعدين يعني كندا ما كانت متحضره مثل ما تقولي لوضع بالوضع هذا، ولا اي بلد ثاني بالعالم كان متحضر، بس البلاد اللي كانت يعني ذكيه اولهم هي نيوزيلندا اللي رأسا أفلت ورأسا سكرت ورأسا طلع عندها أحسن حالة عالمية تقريبا. السويد تأقلمت مع الوضع اللي هو بالكوفيد، خلوا كل شيء مفتوح يعني مثل ما ترامب بيحاول يعمل فور اكزامبل، بس ما فينا نقارن أمريكا بالسويد لأنه عم نحكي عن بلد فيه 330 مليون نسمة كومبيرد لخمسة أو ستة مليون نسمة. بس إحنا بكندا يعني كتير راح نتألم لأنه مثل ما اليوم طلع قرار البنك المركزي فور اكزامبل قالوا أنه من هون لـ 2023 ما عندنا تغيير بسعر الفائدة اللي هو قريب من الزيرو، وأنا أتوقع أنه يصير تحت الزيرو حتى بأمريكا مثل ما يحصل ألمانيا مثل ما يحصل اليابان.
إذا بدنا ننتقل للأسهم، يعني أنا بعرف قدي حضرتك يعني عندك اهتمام وشغلك كتير قائم كمان على الأسهم، شو هي الأسهم يلي ارتفعت كتير بهالجائحة؟
هلا الارتفاع هذا لأول مرة بقولها بالكارير تبعي اللي يتعدى ويزيد على 30 سنة بالماركت بنيويورك، الارتفاع هذا أكثره وهمي لأول مرة بقول الشيء هذا، لأنه لما بطلع على الداو اللي هنه 30 شركة، وإذا باخذ شركة دفاعية واحدة تقريبا عم تستفيد هلأ بالوضع الحالي اللي هي ماكدونالدز، وللكل بشوف رتل السيارات اللي بيستنى على خط ماكدونالدز، البرايس ايرنينج ريشيو السعر بالنسبة لسعر السهم 37، وهذا تاريخيا لازم يكون حوالي 18 كمعدل، معناه الماركت is highly inflated. والتصريح اللي عم نشوفه الأسبوع هذا يعني يمكن يكمل يمكن يعدل، بس نحن من هون لسنين منا بوضع أنه ندخل باستثمارات يعني خاصة بالبورصة أو بالشركات إلا إذا اتبعنا شو بافيت بيعمل وشو هي النصائح اللي بيعطيها دائما بالكتب تبعه انه وين لازم نستثمر. بس الارقام هذه كلها عاليه جدا على هوا الانبلويمنت والبطاله اللي موجوده بامريكا، على هوا قديش عندنا 77 الف حاله اليوم بس بامريكا، وعندك 225 الف رح يصيروا ربع مليون من هول الاسبوع اللي ارتحموا. فوضع يعني كثير صعب بني بتلاقي البنوك بالنسبه للبورصه بالارقام هيك، قالوا البنك المركزي ما في تغيير بالفوائد، ما في رئيس بنك مركزي كان يتنبأ بكوارتر واحد بربع واحد من السنة شو بدها تكون الفائدة، هلا عم بقول لك من هون لأربع سنين ما عندنا تغيير. من هيك كمان شفت الهجوم على البيوت والشراء على الأراضي والشراء على الشركة، ما في شيء إلا عم بنباع بسعات.
طيب أكيد يعني كلمات موجزة، وين رايحين اقتصاديا يعني كندا بالذات، يعني ما بدنا ندخل بدول تانية، كندا بالذات وين رايحة اقتصاديا يعني لوين، شو اللي بتشوفه على المنظور البعيد؟
أوكي على البعيد أنا دائما يعني متفائل، لازم أكون متفائل إنه نقدر على الوباء بالوسط وبالمجال الضيق يعني اللي موجود فيه هلا. احنا بديبريشن واسوأ من ديبريشن سواء كان كندا ولا غير كندا. هلا كل هم الفدرال والبروفينشال مثل ما الكل بيسمع انه نقضي على الوباء، انه ما نخليه يستمر، انه الارقام تنزل وانه نعمل له فلاتنينج، غير هيك يعني الوجع بده يضل مكمل من هون لسنه سنه ونص تقريبا. اخوتي كلهم دكاتره كلهم بيحكوا بامريكا واوفرسيز انه ما في دواء وما في فاكسين، كل اللي بنسمعه هلا تجارب واليوم حطوا بامريكا انه يقدروا يدفعوا راتب معين اللي بيرضى على نفسه ينعمل عليه تجارب بالنسبه للفاكسين. يعني صارت الشغلة أوكي مثل الفلو نتأقلم فيها، بس أكثر من هيك إنه تعدي، وإنه كل مين يحس حاله بوزيتيف لازم يمنع إنه يختلط بالناس التانيين. فالوضع الاقتصادي كتير كتير صعب، يعني الله يكون يعني بعون كل مين عنده شغل، كل مين عنده. وأنا بزعل كتير يعني لما بدخل المول وبشوف نص مسكر فور اكزامبل، عندما تفتل كل البلد إن كان وست آيلند ولا موريال ولا كاتينو ولا كيبك سيتي ولا شيرتو، يعني الكل عم بشكي وقت هند، والكل عم بكي، والكل
نتمنى يمكن لما إذا الفاكسين انطرح بالأسواق يمكن تكون الأمور إن شاء الله بتكون أفضل. يعني
إن شاء الله يا رب نتفائل دائما. الله يخليك يا رب.
شكرا كثير لك. شكرا أهلا وسهلا فيك. نتمنى يا رب أنه هالأزمة تنحل وبأسرع ما يمكن. أكيد في صعوبات عم تمرق فيها عائلات، وأنا عم بحكي على المستوى المتوسط من الناس، يعني قديش صارت صعبة الحياة بالنسبة لهم. إن شاء الله يا رب هيك مع المساعدات من الحكومة، ويعني ممكن تفكير بالفاكسين هذا يخدم كتير.
There's always hope and we should always be hopeful. ونكون مؤمنين بأنه يعني الله كبير ولازم نتغلب على الشيء هذا، بس كل واحد فينا في عليه دور يلعبه بالمجتمع.
شكرا لك. أكيد شكرا لك المستشار المالي مراد حنوش، أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع زميلتنا نادا من مكتبتي.
يا أولاد لا تبكوا، ما حدا بيضل، الوطن وحده اللي بيضل. وطني يا ابني ما بده بكي، بده فرح، زرعه بينبت الفرح. الفرح
بالعد
من مكتبتي مع زميلتنا نادا عواد. مساء الخير نادا.
مساء الخير هند.
شفتي الغنية قديه حلوة هي، وطبعا هي من مسرحية غربة.
الواقع هي مقدمة للشيء اللي راح نحكي عنه اليوم، بس بحب أنوه أنه الفنان شاكر بريخان هو اللي لحن هالغنية. وهي مقتطعة مثل ما قلتي من نهاية مسرحية غربة اللي بتصور رجعة الشباب للضيعة، رجعوا لسوريا بلد العز.
تفضلي نادا تفضلي.
يلا مثل ما قلت، أولا بمسي على المستمعين الكرام، ومثل ما قلت اليوم موضوعنا بتناول شيء بتعلق بالغنية اللي سمعناها. نحن بنعرف أنه مسرحية غربة كتب الأديب السوري محمد المغوط. ولد محمد المغوط عام 1934 في قرية السلمية التابعة لمحافظة حماة. عاش حياة أقرب للأسطورة منها إلى الحياة العادية والمستقرة. حياته توزعت بين التمرد على الظلم والثورة لنصرة الإنسان الحر. وهون بيخطر ببالي سؤالين: هل الإبداع الأدبي مرتبط دائما بالألم؟ والسؤال الثاني: هل التحصيل العلمي شرط أساسي من شروط الإبداع الأدبي؟ الجواب رح نعرفه من خلال استعراض حياة الأديب محمد الماغوط. عفوا، ترك الماغوط المدرسة وهو صغير بسبب فقر والده اللي كان بيشتغل بالإجرة في أراضي الناس التانين. رعى الغنم وهو في السابعة من العمر. اتعلم القرآن بالكتاب تحت شجرة القرية. كبر وبيباله انطبع القرآن الكريم وكيس القماش اللي كان ياخده واللي يحط فيه أدوات الدراسة في هذاك الوقت. ابتدى الماغوط بالتدخين وعمره 9 سنين. بعد ذلك درس في إعدادية المدرسة الزراعية وتعرف على سليمان عواد، المدرس الأول اللي قرأ له أشعار رامبو المترجمة للعربية. فيما بعد بعثوا والده للدراسة في معهد داخلي بيختص بالزراعة، معهد داخلي زراعي في الغوطة، لأن المعهد كان بيقدم الطعام مجانا. ولما بعثوا لهنيك أرفق معه رسالة استعطاف بشرح فيها فقر وعوز العائلة. هالرسالة للأسف تم نشرها في لوحة الإعلانات في المدرسة. زملائه للماغوط سخروا منهم لهالشي، هرب بالمدرسة، مشي في دمشق حوالي 15 كيلو متر بدون هدف بدون وجهة محددة، وبعدين قرر انه يرجع للسلمية. اشتغل بالأرض بالسلمية، ولكن بموهبته الشعرية وحسه الجمالي الكبير استمع لصوته الداخلي، صوت الفطرة اللي فتح بصيرته على الحق والعدل والخير والجمال. حينها تفتحت بوادر موهبته الشعرية وكتب قصيدته الأولى. انتسب الماغوط فيما بعد للحزب السوري القومي الاجتماعي بدون حتى ما يقرأ مبادئ الحزب. ليش انتسب له؟ لأنه قريب من بيته ولأنه كان فيه دفاية لحتى يتدفى فيه. عند التحاقه بالخدمة العسكرية كتب أولى قصائده النثرية اللي اسمها لاجئة بين الرمال. بهذاك الوقت كان عمره 17 سنة فقط لا غير. للأسف في الستينات تم سجنه بسبب انتمائه للحزب، وبالسجن تعرف على الأديب المعروف أدونيس. يقول الماغوط: السجن المبكر جاء أول صحوة الشباب، فبدل رؤية السماء رأيت الحذاء وهذا ما أثر علي بقية حياتي. وأضاف: من وراء القضبان رأيت الأفق والمرأة والحرية. خلال فترة الوحدة بين مصر وسوريا هرب للبنان وقطع الحدود على رجلي مشيا، لأنه كان مطلوب من السلطات. بيذكر الماغوط أنه أول ما اكتشفه كان هو الشاعر أدونيس، وذلك خلال إحدى جلسات مجلة شعر. في مرة من المرات قرأ الماغوط قصيدة القتل، وكان موجود يوسف الخال وأنسي الحاج والرحابني. أراها بدون ما يعرب أنه من هو الكاتب، ما أعرب عن اسمه. الموجودين تخبطوا، واحد يقول هاي المقطوعة لبودلير، واحد يقول لرامبو، إلى أن أشار أدونيس إلى الماغوط وقال لهم هذا هو الشاعر. تم دعمه من قبل يوسف الخال وأدونيس للنشر في مجلة في بيروت. وفي بيروت تعرف على الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، وبذات الوقت تعرف على الشاعرة سنية صالح اللي هي أخت زوجة أدونيس. سنية فيما بعد أصبحت زوجته. بيقول عنها: هي غيمة أحكمت اللجام الحريري بين القواطع، وحكت بأظافرها الجميلة الصافية قشرة التابوت. الماغوط كان يردد طول حياته أن حياته بدون سنية لا تساوي أكثر من علبة سقاب. بعد ما كبر اسم الماغوط غادر بيروت ورجع لدمشق. دخل السجن مرة ثانية مدة 3 أشهر. في السجن كان يكتب مذكراته على ورق لفائف السجاير، وهرب فيما بعد من السجن بثيابه الداخلية. بعد خروجه من السجن كتب في عدة جرائد وعدة مجلات، وهو يعتبر من أحد مؤسسي جريدة تشرين اللي هي باقية لحد اليوم. ما بين عامي 1984 و1987 اتوارت عليه النكبات. توفيت أخته أثناء الوضع أثناء الولادة، ومن ثم توفي والده ثم زوجته اللي كان بيعشقها وأخيرا والدته. هالشي ترك أثر بالسوداوية كانت بادية في كتاباته بشكل عام. إنتاجه الأدب توزع بين الخاطرة والقصيدة النثرية، بين المسرح والقصة، بين السيناريو والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية. كتب 7 مسرحيات من أهمها مسرحية غربة، مسرحية كاسك يا وطن، ومسرحية ضيعة تشرين. من الجدير ذكره أن المغوط حرر الشعر من قوالبه الجاهزة المتعارف عليها، وكان هو مع العلامة خير الدين الأسدي من أوائل من كتبوا القصيدة النثرية في سوريا، وهو دفع بقوة الجيل الجديد لكتابة قصيدة النثر. عبر من خلال كتاباته عن الهموم اليومية للمثقف البرجوازي، جاب الأرصفة وتسكع في الشوارع، استمد لغته الشعرية من الحانات والمقاهي، حكى عن القضايا القومية والوطنية، نثر بين أسطره تعب العمال وعرق الفلاحين وأنات المساجين، تحدث عن أحلام الشباب العربي المجهضة بالسلطة اللي بتنام وما بتفيق إلا لكي تعاود النوم والانهزام من جديد. أنا بنصحكم أنكم تقروا كتاب سأخون وطني، الواقع أنه قريته أكثر من مرة. هو صورة أدبية متكاملة عن السخرية السوداء، حكى فيه عن المرارة وغضب الإنسان العاجز، قدم في صورة الإنسان العربي المهزوم أمام سياسييه ومثقفيه وأجهزة إعلامه وشرطته في البلاد التي تفتقر إلى الحرية. وضع مقدمة الكتاب صديقه الأديب المعروف زكريا تامر، قال فيه: محمد المغوط أديب طريف، قبل أن يخون يؤلف كتابا ينذرنا به بأنه سيخون وطنا في زمن تتم فيه أفعال الخيانة سرا. الأوطان نوعان، أوطان مزورة وأوطان حقيقية. الأوطان المزورة أوطان الطغاة، والأوطان الحقيقية أوطان الناس الأحرار. وبما أن المغوط يعتبر نفسه رجل المواقف الخاسرة، وبالرغم من معرفته بأن العمق الأعزل لا يستطيع الانتصار على فكاكين المفترسين، لكن أدبه اللي انحاز له واللي انحاز فيه لهموم المساكين جعل منه رجل صاحب موقف وصاحب مبدأ. في ملاحظة مهمة انتبهت لها وما بعرف إذا حدا من النقاد نوه لها من قبل، وهالنقطة بتتعلق بأوجه الشبه بين محمد المغوط والعلامة خير الدين الأسدي. الأديبين ناناتون مروا بتجارب مؤلمة وحزينة، تراوحت هالتجارب بين قطع الكف وخسارة المال، بين الفقر والتهميش، بين السجن والاضطهاد وعدم التقدير. ناناتون لم يحصلا على تعليم منتظم أو على شهادات عالية، كلاهما تمردا على العرف والتقاليد. الأسدي خلع الطربوش، والمغوط ضرب بالحجر أمير فارس زار القرية اللي هو فيها، وبيضربه للفارس أو الأمير اللي كان عم بيوزع عليه صدقات، عبر عن حنقه من السلطة ومن مركزية رأس المال. كبر المغوط وما قدر ينسى أثر الصوت على جسمه بسبب تلك الحادثة. مرجع للمغوط وللأسدي، اثنيناتهم كتبوا في أكثر من باب من أبواب الأدب، وهما من أوائل المجددين الذين ثاروا على النمط التقليدي للشعر. اثنيناتهم كتبوا القصيدة النثرية، خير الدين الأسدي كتب أغاني القبة، ومحمد المغوط له عدة دواوين. يقول المغوط في أحد قصائده: أنا لا أنام، حياتي سواد وعبودية وانتظار، فأعطني طفولتي وضحكاتي القديمة على شجرة الكرز وصندلي المعلق في عريشة العنب، لأعطيك دموعي وحبيبتي وأشعاري، لأسافر يا أبي. بالإضافة لهالشي، الأديبين اثنيناتهم اتجاذبتهم مراحل من الشك واليقين. يقول المغوط: إنني أعد ملفا ضخما عن العذاب البشري لأرفعه إلى الله فور توقيعه بشفاه الجياع وأهداب المنتظرين، ولكن يا أيها التعساء في كل مكان، جل ما أخشاه أن يكون الله أميا، لا سمح الله طبعا. وأخيرا وليس آخرا، كلاهما لم يكونا على وفاق مع والديهما، رفضا الأبوة بشكل السلطوي. الأسدي غير اسمه من خير الدين أرسلان لخير الدين الأسدي، والمغوط اعترف بأنه ما في علاقة ود بينه وبين أبوه، كان أبوه يهينه في السوق وكان يضربه حسب قول المغوط، كان يضربه على قفا يعني على قفا مثل ما بضرب الجارية الوضيعة. بقي أنه أقول أنه الأسدي والمغوط بعد هالعذاب الكبير اثنيناتهم حازوا على شيء ممكن أنه ينحسب لألهم، اثنيناتهم نالوا وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى. غادر المغوط الحياة عام 2006 وترك لنا إرث كبير، بالتأكيد ما بنقدر نمر عليه كله خلال هالدقائق المعدودة. المستمعين إذا كانوا مهتمين بيقدروا يلاحقونا على صفحتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله رح أكتب مقاطع من مقاطع نثرية ومقاطع من الشعر النثري أو القصائد النثرية اللي هو كتبها. هاي هي حلقتنا لليوم، وصلت للنهاية. أنا ما رح أترككم، أو بالأحرى أنا رح أترككم بس أنتوا لا تتركونا. خليكم معنا لنتابع مع بعض دكتور ناهد كوسة والفقرة الثقافية.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم هالأسبوع بطاطا كيس 10 باوند بدولارين، حامض العشرة بثلاثة دولار، جبنة فتة تورونتو دوبل كريم بأربعة دولار وتسعة وتسعين الباوند، لبنة بيبلوس بثلاثة دولار وربع الباوند، ورق عريش من نابت مرطبان 860 ميلي بثلاثة دولار وربع، وبازيلا مجلدة من سيدار كيلو وسبعمية وخمسين جرام بأربعة دولار وتسعة وتسعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس تيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
أعزائي المستمعين، مستمرين معكم اليوم للساعة 10 وبدأت الفقرة الثقافية هلأ مع زميلنا الدكتور ناهد كوسة. يسعد مساك ناهد.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعينا الكرام.
يمكن من أجمل فصول السنة ألوانا هو فصل الخريف، لأنه بتتبدل ألوان أوراق الأشجار، بتموت وبتسقط، لكن هل تستطيع الشجرة العيش بدون أوراقها وكيف؟ اليوم موضوعنا يعني عم نعيشه لحظة بلحظة وعم نشوفه قدام عيننا وعم نشوف هالجمال يلي سحر الطبيعة بهالوقت. شو بدك تحكي لنا اليوم عن الفصل الخريف وكيف بتتبدل أوراق الأشجار فيه؟
الحقيقة هند عن موضوع تبدل أوراق الأشجار في فصل الخريف حكينا عنه عدة مرات، ولكن اليوم مثل ما هلا أنت تفضلتي وسألتي السؤال أنه هل في الخريف تموت الحياة أو ندخل في مثل فترة ثبات، الحقيقة في الحياة هناك دايما تعايش بين الأحياء. نحن الأحياء، كل الأحياء على سطح الأرض في تعايش بيناتنا، وفي حتى تعايش بين الأعضاء في الكائن الحي ذاته، وهذا ما يسمى بدورة الحياة أو بدورة الحياة في الطبيعة، بسموها دورة الطبيعة أيضا. كلياتنا بنعرف أنه الأغنام تأكل الأعشاب،
صحيح،
والإنسان يأكل الأغنام، والحيوانات المفترسة تأكل أو تفترس الحيوانات الأضعف منها. النباتات تموت ولكن تنمو نباتات أخرى، وهيك الحياة عم تدور. بالنسبة للأشجار، في مصلحة مشتركة بين الشجرة وبين الأوراق، مع أنه أوراق الشجرة والشجرة هي كائن حي واحد، ولكن عضوين مختلفين، مثل ما قلت أنه في تعايش بين الأحياء مع بعضهم على اختلافهم، وفي تعايش بين أعضاء الكائن الواحد، وهون نحن عم نحكي عن الشجرة. أوراق الشجرة هي عبارة عن أنسجة نباتية رهيفة، الورقة مثل بنقول برق الورقة، ورقة الشجرة أو ورقة أي نبات. الأوراق هي لاقطات شمسية، مثل الكابتور، اللاقطات الشمسية اللي بيحطوها على سقف البيوت لتخزن الحرارة، تسخن المياه وتدفئ البيت. هالأوراق اللي بالشجرة هن اللاقطات شمسية، تستقبل أشعة الشمس، موشر تكون أشعة مباشرة، السطوع أو الضوء، وبتحوله إلى طاقة وغذاء يمد الشجرة. طبعا الشجرة بتاخد هالضوء من الأوراق لتعطي أزهار، والأزهار تتحول إلى ثمار، والثمار احنا منقول الثمار لناكلها. هي الثمار بالأصل الورقة اللي بتحول الطاقة من الشمس أو ما يسمى التركيب الضوئي بتعطي للشجرة، هي لتحوله إلى نوع من البقاء، لأنه الثمرة هي الزهرة اللي تتحول إلى ثمرة، والثمرة تحمل البذور، والبذور هي بس ما وقعت على الأرض، الثمرة بس ما وقعت على الأرض تتحول إلى نبتة أخرى. وهيك الأشجار أو النباتات تحافظ على بقاء النوع. الثمرة هي ميلة الأكل، نحن بناكلها، ولكن الثمرة هي حتى تسقط على الأرض وترجع تنمو وتعطي نباتات أخرى.
صحيح.
إذن مصلحة الشجرة هي وجود الأوراق لتعطيها الطاقة والغذاء. إذا الأوراق ما عطت طاقة وغذاء، فأنا الشجرة بتقول أنا ليه لي علاقة مع هالأوراق وبلاهن. مثل إذا حدا عنده صديق وهالصديق لا بيسمع له ولا بيستفيد منه ولا بيلتقي معه ولا بيحكي معه ولا يهتم إلى مصلحته، فبيقول بلاه. الشجرة مجرد تلاحظ أنه الأوراق لا تقوم بعملها تتخلى عنها. كيف بيحدث؟ في الخريف يقل السطوع أو الإضاءة تقل، وفترة الظلام تتسع،
بيطول الليل وبيأثر النهار
تماما. ومع غياب السطوع وغياب الشمس تنخفض درجات الحرارة، وبالتالي بيصير برودة، وهيك نحن بندخل إلى فصل الخريف ومنه إلى فصل الشتاء. فمجرد الأوراق
تفقد
ما عادت تعطي الطاقة والضوء والحرارة والغذاء إلى الشجرة، الشجرة بتقول أنا ما في حاجة لهالأوراق، هالأوراق ما عادوا يلزموني، ما عادوا يفيدوني. فشو بتعمل الشجرة؟ تطلق إشارة إنذار إلى الأغصان أو إلى الفروع، وبتقله للنسغ، النسغ الناقص والكامل اللي بيمشي أو بيدور داخل الشجرة أو جذع الشجرة، بتقول له اقطع الغذاء عن الأوراق. وهيك تصير مثل
بتغير لونه،
مثل سدادة، بينقطع عنا الأكل، بينقطع عنا النسل، فبينقطع عنا الياخدور، ما بتعود تقدر تعمل التركيب الضوئي، بيروح اللون الأخضر، وهيك الورقة بتصير في حالة موت. وبتغير لونها وبتغير شكلها، بتبلش تنكمش على بعضها، فأي نسمة ريح بتطيرها وبتروح فيها في الهواء، سواء تسقط تحت الشجرة وسواء تسقط في مكان بعيد تحت أشجار أخرى.
لكن إلا وظيفة الأوراق بعد ما بتموت، إلا وظيفة تانية
طبعا. هلأ سقوط الورقة على الأرض لا يؤثر على الشجرة، ولكن هالورقة هي فيها مواد عضوية لأنه هي من الشجرة، هي كائن حي نزلت على الأرض، صحيح ما عادت تعمل تركيب ضوئي للشجرة، ولكن سقوطها على الأرض بيعمل وظيفة أخرى. واحد بيغطي الأرض والتربة من الانجراف، بيحفظ التربة، التربة السطحية بيحفظها، خاصة أنه الأوراق غنية بالمواد العضوية ومواد أخرى ومواد ملونة، مثل ما قلنا اليغدور أو المواد الثانية هي مثلا اللون الأصفر الكزوتونفيل أو الأحمر الليكوبين أو الكاروتين اللون الأحمر البرتقالي، كاروتين من لون
الجزر،
كاروتين من الكاروت يعني من الجزر، من ألوان الجزر. فمجرد سقوطها على الأرض تطفي نوع من الغذاء إلى الأرض، وما بس بتغذي الأرض وبتحللها، ما بس بتغذي التربة، ولكن بتصير كمان غذاء لبعض الديدان والكائنات الدقيقة أو الحشرات اللي بتعمل بالأرض على تهوية التربة.
كل شيء له وظيفته يعني أبدا.
تماما. فتنزل على الأرض هالحشرة، بتبلش تحفر بالأرض وبتعمل قنوات وبتعمل ممرات وإلى آخره، هي بتفيد التربة أولا على التهوية، ثانيا على دخول الأكسجين إلى جذور الشجرة، وبتغني الدبال. معروف الدبال هي التربة الخصبة اللي بتعطي غنى للأراضي الزراعية أو الأراضي اللي بتنبت فيها الأشجار والنباتات. طبعا هذا بشكل عام. ما بعرف إذا عندك سؤال ثاني يعني قبل ما ننتقل إلى فقرة.
يعني أكيد أكيد دورة كاملة مثل ما قلت، مصالح مشتركة، يعني دائرة، الشجرة بتفقد الغذاء، الورقة بتسقط على الأرض، الورقة بتغذي التربة، فعلا يعني دورة حياة وموت أيضا بنفس الوقت.
معظم الناس بيقولوا أنه ماتت الشجرة. الشجرة في هذه الحالة خاصة في فصل الخريف لا تموت، وإنما تدخل في مرحلة ثبات، بتقل حركتها، بيقل نشاطها،
بيات شتوي يعني.
أوراق.
أقول يعني بتدخل في بيات شتوي،
بيات شتوي، أو نحن اللي كنا بنسميه ثبات مثل الحيوانات.
أو ثبات، إيه صحيح، نفس المعنى.
مثل الإكيروري أو الكثير من الحيوانات. حتى الإنسان، حتى الإنسان، نحن لو ما يكون في سيارات وفي تدفئة صناعية، الإنسان في البلاد الباردة يدخل في مرحلة ثبات، بيقلل حركته، بيقلل من خروجه إلى برا. لكن التكنولوجيا نحن المستعملة لا ندخل في ثبات، والإنسان لا يدخل في ثبات، ولكن عم بشبه تشبيه مثل بعض الحيوانات، القوارض أو الإكيروي، السنجاب أو السلحفاد، بالشتاء بتخبوا داخل بيوتهم أو داخل جذوع الشجرة. فيتحول حركة النبات بشكل بطيء جدا بانتظار الربيع، إلى أن يدخل فصل فيه نوع من الدفء، ويرجع النسغ داخل النبات يتحرك. هذاك الوقت الشجرة تعطي إشارة جديدة إلى الفروع، شيلوا السدادة أو مثل ما قلنا الطابو الفلين، واتركوا الأغصان تنطلق من جديد إلى إعطاء أغصان جديدة، وبالتالي أوراق جديدة.
بس السؤال يعني ليش إنه الشجرة ما بتموت؟ يعني هذا هو السؤال.
كل حي موجود على سطح الأرض وبدون أي استثناء يموت.
صح. إيه.
في فصل الخريف، في فصل الخريف الشجرة لا تموت، ولكن تدخل في مرحلة بيات شتوي أو ثبات مؤقت. هذا في حال الخريف، ولكن أحيانا الشجرة تموت، يعني كل شجرة إلى عمر. أحيانا بيقولوا شجرات مثل شجرات السيكويا أو شجرات الزيتون أو شجر السنديان، بيقولوا هالأشجار معمرة 300 سنة 400 سنة 500 سنة وليكن 1000 سنة، ولكن عمر الأرض 4 مليارات ونصف من السنين. فما في لقينا شجرة أنه ما ماتت. الأشجار تموت، ونحن دايما منقول أنه الأشجار تموت واقفة.
صحيح.
هو الحقيقة الأشجار لا تموت واقفة، الأشجار وتموت، الأغصان تتكسر، الأغصان تقع. أما الجذع الرئيسي لأنه بيبقى واقف، لأنه الأنسجة النباتية الموجودة فيه بما فيها الجذور تخشبت تصلبت فبتبقى واقفة، ولكن إلى فترة محدودة، لأنه الخشب مع الرطوبة مع الحرارة مع الحيوانات مع الحشرات ببلش بيشتغل فيه القرض أو النخر إلى آخره، وحتى مع الرطوبة والأمطار ببلش الخشب بيشتغل فيه ما يسمى السوس أو التعفن، وشوي شوي منشوف الشجرات خاصة في الغابات أو من المحميات النباتية، ونكون عم نتمشى منلاقي الأشجار واقعة وبدأت تتحلل. تماما تماما الشجرة كالإنسان، الإنسان واقف على إجرتينه يتحرك، ولكن أنسجته الحيوية، أنسجته الجلد أو البيولوجيته بتخليه يقع، ما بتخليه يضل واقف
مثل الشجرة
تخشب الأنسجة النباتية. ولكن الشجرة بعد فترة بتعفن، الشجرة بعد فترة تتحلل وبتصير مواد عضوية وقد تختفي نهائيا. بينما الإنسان عندما يموت العظم أو العظام
يبقى،
تبقى العظام إلى فترات طويلة وفترات طويلة جدا.
وهيك كانوا يعرفوا أنه يعني شو أصل وقديش يعني بيعود للتاريخ أيضا، هالشي هاد بيقدروا بيتعرفوا على أشخاص من خلال العظم لفترات
على طويلة. على دراستها طبعا عن طريق الـ ADN أو الـ DNA، عن طريق تحليل الشفرة ممكن يعرفوا من أي تاريخ من أي عصر. وهذا واحد من الأشياء اللي منشوف نحن الديناصورات اللي هي مضى عليها ملايين السنين لا تزال آثارها موجودة. إذن التحلل تبع العظام يبقى إلى فترة طويلة وطويلة جدا جدا، بينما الأخشاب أو الأشجار تتعفن وتتحول إلى مواد عضوية.
قديش لكن يعني كل هالشي هذا انه صحيح بتموت، لكن عم تعطينا الوان رائعة بالجمال، يعني الطبيعة بهالتشكيلة هي عم تتحول للوحة من اجمل لوحات الطبيعة.
ولكن بنفس الوقت بتساءلوا احيانا، بنفس الشارع بنفس الحديقة منشوف شجرة خضراء مثل ما هي على مدار السنة،
دائمة الخضراء. صحيح،
دائمة الخضراء، ومنشوف جنبها وحدة فرت وصارت هزيلة ووقعوا أوراقها ومنسميها شجرة عارية إلى آخره. فما هو السبب أنه بعض الأشجار تبقى خضراء؟ هالأشجار الخضراء اللي نحن نسميها بالعربي دائمة الخضراء، مثل الصنوبر، السرو، الأرز، شجر السنديان، الكينا أو الزيتون، رغم كل البرد ورغم كل عوامل الطقس، ليش هالأشجار لا تفقد أوراقها؟ بالحقيقة الشجرة بحد ذاتها مزودة بآليات دفاعية طبيعية للدفاع عن نفسها في حالة البرودة، وتنخفض درجات الحرارة لا تتأثر. ولكن إذا طلعنا على أوراقها، ومعظم هالأشجار هون مثل الصنوبر، الأوراق هي صبرية مثل الإبرة، أوراق رفيعة صغيرة مدببة، فتنفس التنفس في هذه الأوراق شبه معدوم، مش مثل الأوراق الكبيرة بحجم الكف. يعني وتمرة من قارن ورقة زيتون مع ورقة الدلب أو ورقة القيقب الإراب المعروف بكندا، الفرق واسع جدا. ورقة الزيتون صغيرة جدا، لا تتجاوز حجم أو طول الإصبع الواحد في اليد، بينما الأوراق الأخرى تسقط تتجاوز أحيانا حجم الكف إذا ما كان أكبر. فهالأوراق، هالأوراق الصغيرة فيها مسام صغيرة جدا، أو أحيانا المسام هي في نهاية الورقة المدببة، يعني إذا اعتبرناها مثل إبرة، المكان التنفس هو الثقب في الإبرة، يعني كل الإبرة هي ورقة والثقب هي مكان التنفس. فهالأوراق الصغيرة تخلي الشجرة أو الأوراق نفسها التنفس فيها قليل جدا وضعيف، وبنفس الوقت تنخفض فيها نسبة الرطوبة، نسبة المي فيها، نسبة السوائل
تتجمد مثلا،
بالعكس قليلة جدا حتى لا تتجمد.
أوكي.
فحتى ما تتجمد حجم الورقة صغير، تنفسها قليل، ولذلك تبقى الشجرة مثل ما هي. ومنلاحظ أيضا سواء على ورق الصنوبر أو على ورق الزيتون أو على ورق الأرز أو السنديان، منلاحظ الأوراق شمعية، الورق مغطى بطبقة شمعية بيمنع واحد
بيحميها
بتقلبات الجو، وبنفس الوقت بيحميها من أنه تخسر الماء أو السائل الموجود في الورقة، وهيك تبقى الأوراق موجودة خضراء على مدار 12 شهر. ولكن هالأوراق كمان بتقع، ولكن مثل الشعر، مثل الشعر عند الإنسان براسه دايما في شعر، طبعا من عدا وتكبر وبصير في مرحلة الشيخوخة الشعر دايما موجود، بس الشعر الموجودة بالراس ما هي نفس الموجودة ونحن كنا صغار. الشعر يتجدد، تفقد شعرة وتنبت وحدة محل مكانة آخر، تفقد شعرة وتنبت وحدة جديدة. وهون كمان نفس الشيء بالأشجار دائمة الخضرة، تفقد بعض الأوراق وتفقد بشكل جماعي، تفقد مثل ما بيقولوا بحجم الكف أوراق يعني مدببة أو الأوراق الرفيعة الأبرية، تقع على الأرض تنزل كلها مع بعضها، ولكن بنفس الوقت بتكون طلع وحدة جديدة بدالة، يعني تسقط أوراق وتتبدل أو وتظهر أوراق أخرى مباشرة مع سقوط الأولى. وبالتالي هالأشجار ما أنا بحاجة إلى سطوع شمس بشكل استمرار، ما أنا بحاجة لانتظار الربيع أو الحرارة، وهيك تبقى خضراء وعملية التركيب الضوئي مستمرة على مدار سنة.
طبعا اختصاصك ناهد هو الهندسة الزراعية، وشرحت بشكل يعني مبسط ومفهوم ورائع. يعني ما بعرف إذا بتحب تضيف أي معلومة أخرى عن هالموضوع هاد.
الحقيقة الموضوع مثل ما بقولوا، مثل ما الشعراء والناس تتغنى في الربيع، في كثير من الشعراء ومن الرومانسيين بتغنوا بالخريف. مرحلة الخريف هي واحدة من أحلى مراحل الفصول في السنة. أولا منلاحظ أنه ما في هالدرجات الحرارة المرتفعة وما في درجات البرودة المنخفضة، جو رائع، وبيقولوا نسيم عليل، بتحسوا أنه في نوع من الرطوبة وفي نوع من الهواء العليل، ولكن لا نو برد كالشتاء ولا نو حر مثل الصيف. استفيدوا من هالفصل بالخروج، خاصة هلأ في مرحلة الحجر الصحي، وخاصة في بمناسبة عدم وجود أماكن للقاءات العامة. ممكن تعملوا مسير في الطبيعة بين الأشجار في الغابات، وممكن تكونوا مجموعات ولكن بشكل متباعد أو متفرق وبدون كمامات. الطبيعة من أحلى ما يكون كمشهد كطبيعة للتنفس من أحسن ما يكون لجسم الإنسان قبل ما دخولنا مرحلة الركود والثبات اللي منعيشه بمرحلة الشتاء، وخاصة بعد سقوط الثلج بتخف حركتنا، وخاصة مع هلأ الكورونا فيروس نشاطات قليلة، زيارات قليلة، النشاطات الاكتيفيتي الرياضية او الاخرى كلها شبه معدومة. فاستفيدوا من هلأ، اعملوا مخزونكم الى الربيع القادم مع ظهور الكلوروفيل مجددا مع فصل الربيع واوراق جديدة خضراء.
معك حق ناهد، يعني لأنه هون الفصول يعني ما منشهد فصول أربعة، ودائما فصل الخريف قصير كتير وفصل الربيع قصير كتير. فمثل ما قلت يعني نستفيد من هالأيام القليلة، لأنه فجأة ما منلاقي نزل تلج وتغيرت الطقس، وهلأ بالمناطق الجبلية صارت الأراضي كلها مغطاية بالثلوج، فأكيد أيام أو أسابيع قليلة لازم نستفيد منها مثل ما قلت. شكرا كتير لك. شكرا ناهد،
شكرا لكم، ومساء الخير إلى كل مستمعينا الكرام في برنامج ليالي مع الشام.
شكرا لك، كنت مع الفقرة الثقافية ودكتور ناهد كوسا. أنا بودعكم على أمل اللقاء فيكم الأسبوع القادم، أنا وأسرة ليالي مال الشام. طبعا رح يكون معنا العقيد أبو عمير، وبودعكم بقولكم تصبحوا على خير، وبترككم مع كنز من كنوز زميلنا سامي.
ليالي يا مال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من
شرق. اليوم لقاء مع المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا جور رفائيل من بيروت بلبنان. هذا اللقاء تم الإعداد له مسبقا هذا الأسبوع. من مؤلفات جورج رفائيل سماعي على مقام النهواند. Thank you. جورج رفائيل مؤلف موسيقي وملحن ومحاضر في العديد من الدول العربية وبالمعهد الوطني العالي للموسيقى الكونسيرفاتوار ببيروت، والخبير الموسيقي المحلف لدى المحاكم في لبنان. له العديد من المؤلفات، منها الطرف في موسيقى العرب، السلطان، أحلام في ذكرى الأنغام، وله برامج بالإذاعة السورية وبرنامج من ذاكرة التلفزيون الذي قدمه من بعده الأستاذ صميم الشريف، بالإضافة لمشاركته كضيف شرف بمهرجان الأغنية السورية في حلب لمدة 10 سنوات. يشرفني ويسعدني أن يكون اليوم معنا الأستاذ جورج رفائيل للحديث عن الدور أحد أهم قوالب الغناء العربي.
شكرا لإذاعتكم الكريمة لاستضافتي في الحديث عن قالب غنائي وهو الدور، قالب غاية في الأهمية وهو الدور.
أستاذ جورج، تعتبر الوصلة الغنائية هي الأساس بالغناء العربي، لكنها تغيرت مع الزمن، هل بالإمكان أن تحدثنا عنها؟
لعبت الوصلة الغنائية الدور الكبير والأهم في الحياة الموسيقية، وكانت تعتبر عماد الغناء الكلاسيكي العربي، ليس في مصر وحدها بل في أكثر الأقطار العربية، مع تميز كل بلد بخصائص مرتبطة بأساليب الغناء المحلية فيها، ذلك أن الغناء لم يكن السلعة التافهة التي يستهلكها المرء وهو في عجلة من أمره، بل كان شأنا هاما عظيما هادفا تعقد له المجالس أمسيات طويلة، وقد كان للوصلة نظامها المحكم وقواعدها، كما كانت لتلك المجالس نواميسها وأعرافها وأصولها التي أضحت فيما بعد أساسا متينا ارتكز عليه واستقى منه جهابذة الموسيقى، ومن تلك القواعد الاستقرار على مقام واحد لا يبرحه المغني يشبع فيه ويشبع. وكانت آلة القانون عماد التخت الموسيقي، ولم تكن قد ركبت لها العرب أو الدساتين، ولكن بعد تركيبها أصبح بإمكان العازف تغيير تعديلها ليوافق مقتضيات المقام الجديد عند كل تحول مقامي في جلسة المقام، بخاصة في أثناء أداء القطعة الواحدة. ومن أصول نظام الوصلة استهلالها أو الاستهلال بعمل أو قالب موسيقي من الموسيقى الكلاسيكية كالبشرف أو السماعي، والتدرج من الخفيف معنى وإيقاعا ولحنا إلى الثقيل، فيبدأ بالموشحات والقصيدة ثم الدور، ويتخلل ذلك فسح من الارتجال والدواليب، وقد تقلصت الوصلة بالتدرج ثم اختفت من تقاليد الغناء العربي قبل انتصاف القرن العشرين، وحلت محلها الحفلة التي يحييها مطرب واحد، وتكون مؤلفة من وصلتين أو ثلاث كحفلات أم كلثوم وكثيرين غيرها.
أحب لو صنم بالامتثال حكم الهوى
Oh,
شديد الحب أكثر من علن وكيف أداري صبوتي للحب أكثر من علن وكيف أداري صبوتي للحب أكثر من علن للحب أكثر من علن
حديثنا اليوم عن الدور بالغناء العربي. حبذا لو نعرف مستمعينا عن سبب تسمية هذا القالب الغنائي بالدور.
إن كلمة دور في الغناء ليست من اختراع المسلوب ولا معاصري، فإننا نجدها في كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني الذي تم تأليفه قبل حوالي 1000 سنة، ثم وردت في عدة كتب من عصر الدولة العباسية على امتداد مئات السنين. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الأدوار في معرفة النغم والأدوار لصفي الدين عبد المؤمن الأرموي. إلا أن الأدوار التي وردت في الأسطوانات التي سمعناها وعلى أيدي الملحنين لا تعني قالب الدور في شكله الفني الذي نعرفه الآن، وإنما نريد أن نبين تاريخ هذه الكلمة في الغناء العربي، وكيف أن الملحنين المصريين في القرن 19 لم يخترعوها، وإن كانوا قد اخترعوا الشكل الفني للدور الغنائي الحديث. وهنا أنتهزها فرصة لأقول القوالب الغنائية منها من هو دخيل كالديالوج مثلا كلفظة أو المونولوج إلى آخره، ولكن الدور هو قالب مصري المنشأ صرف. وكلمة دور تعني الحركة، أي عودة الشيء إلى ما كان عليه، ومنها دار دورا ودورانا أي تحرك وعاد إلى حيث كان، أي يدور ويعود إلى بدايته. وقد اصطلح على جمع الدور بكلمة أدوار، والدور في اللغة العربية هو القطعة المركبة من بيتين فأكثر. وورد أيضا أن علم الأدوار يعني الموسيقى.
الدور وكيف تطور، وهل صحيح ما يشاع أن الدور انتقل بقالب مشابه للقدود والموشحات الحلبية إلى مصر حوالي عام 1830 على يد شاكر أفندي الحلبي؟
بالحقيقة ظهر الدور أو قالب الدور الغنائي في مصر حوالي منتصف القرن 19 في قالب مشابه لقالب القد الحلبي الذي انتقل مع قالب الموشع بصورته الحلبية إلى مصر ما بين عامي 1820 و 1830 ميلادي على يد شاكر الحلبي. وهناك أقوال عديدة ومراجع عديدة تنسب إلى شاكر أو لا تنسب إلى شاكر، ولكن ليس هذا بموضوعنا. وكان ظهوره في بدء الأمر ضعيفا وهزيلا، وذلك من ناحيتي النظم الشعري واللحن الموسيقي، ولكنه ما لبس أن سار فيما بعد نحو التقدم وتطور شيئا فشيئا نحو الأفضل، حتى بلغ الذروة أو بلغ ذروة مجده في مطلع القرن العشرين. قبل ظهور هذا القالب كان المغنون يؤدون أنواع الأغاني التي كانت منتشرة في ذلك العصر، ومعظمها من الأغاني الشعبية والألحان القديمة، والغناء بكلمتي يا ليل يا عين والموال والقصيدة على طريقة الارتجال والإنشاد والموشحات وغيرها. هذا بالإضافة إلى مجالات الطرب في السهرات الخاصة وفي الأفراح والإسكار والمراسي وغيرها من أغاني المناسبات. ويمكن القول إن القفزة الفنية التي قام بها الغناء المصري منذ بداية عصر النهضة إلى ما يقارب نهايته هي قفزة نوعية في ارتفاعها وشموخها، إلى أن سنة التطور تأبى الجمود ودعت الحاجة إلى وجود نوع جديد من الغناء. وقد ساعد بذلك ظهور موسيقيين جدد كان لهم الفضل في وضع حجر الأساس في بناء هذا الصرح الشامخ للدور، حيث ساهم كل منهم في بناء حسب إمكاناته، وسنأتي على بيان ذلك في هذه الحلقة.
جورج، هل انتهى الدور وأصبح من الماضي؟
استمر ازدهار الدور كقالب غنائي حوالي قرن كامل من الزمن، وتأثرت القوالب الأخرى بما أتى به الملحنون من خلال تلحين الأدوار، إلى أن توقف الملحنون عن تقديم هذا القالب في نهاية الثلاثينات للأسف، وأصبح الدور بعد ذلك قالبا تراثيا ولا ينتج منه أي جديد، حيث اتجه الغناء عموما إلى الأشكال الغنائية الأخرى القصيرة منها والأسهل أداء تحت تأثير الازدهار المسرحي والسينمائي والإذاعي، إضافة إلى اندثار الفئة القادرة على أداء هذا اللون من الغناء الذي يتطلب مهارات صوتية عالية.
أحب حتى في القطار،
أحب حتى في القطار،
أحب أحب
حتى في القطار،
أحب
حتى
سبب كون الدور من أصعب القوالب الغنائية العربية؟
ويعد الدور من أصعب القوالب الغنائية في الموسيقى العربية، حيث يحتاج إلى درجة عالية من التناغم والتجاوب بين الملحن والمؤدي أو المطرب. فاللحن القوي يحتاج إلى مساحة صوتية واسعة ودرجة عالية من التمكن، حيث يستطيع المؤدي أن يترجم عواطفه خلال المسارات اللحنية، ولا يتوقف الأمر عند الملحن والمطرب فقط، بل يتطلب أيضا جمهورا لديه ذائقة فنية خاصة تستنبط كل ما هو جديد وترفض كل ما هو رديء. وعلى هذا الأساس إن من يؤدي الأدوار بشكل عام ومن يتمتع بمرونة عالية ومهارة شديدة مع إفساح المجال نحو الارتجال الصوتي في بعض الأحيان، فيأتي العمل لائقا متماشيا مع ثقافة الأداء والتمكن من أداء هذه اللغة بفصاحة وتميز، فتأتي الألحان شجية ومطربة للغاية.
بإمكاننا القول أن الدور هو حجر الزاوية بالغناء العربي؟
بالحقيقة الدور هو القالب الذي تجتمع فيه سائر ألوان الغناء العربي المتقن، ففيه من فن الموشع ومن فن القصيد ومن فن الموال، ومن عباءة الدور خرجت التقطوقة. ولهذا يمكن أن نقول أن الدور هو ملك الغناء العربي المتقن المعاصر، وبالتالي على مؤديه الدراية الكاملة بهذه الفنون والتمكن الكامل منها. وقد يجتهد أحدهم في أداء الدور، لكن أداؤه يبقى رهينة اللحن المتطلب لأذن موسيقية حساسة والإمكانيات صوتية عالية ولقدرة على السيطرة على اللحن الذي يتنوع ويتفرع مرتكزا على مقام أساسي. وإذا كانت هذه الشروط واجبة في المؤدي، فالمنطق يفرض بأن تكون قدرات الملحن على درجة عالية من الكفاءة والدراية والموهبة. ويخضع الدور في تأليفه لقواعد فنية خاصة، ويعتبر من أهم السياق أو القوالب الغنائية في الموسيقى العربية، ومن أغنى مؤلفات التراث العربي عمقا. وبالنظر لأهميته الكبرى، هو يتطلب من ملحنه ومن مغنيه براعة وإحكاما ومعرفة تامة بأصول قواعد التلحين والغناء ولغتنا الموسيقية.
تطور الدور.
المراحل التي مر بها الدور قبل أن يستوي بشكله المعروف فهي على الشكل التالي: المرحلة الأولى أو مرحلة الخضراوي والمؤدم. في هذه المرحلة نشأ الدور من حيث اللحن الغنائي بصورة بسيطة جدا، وكان لحنه يشبه الأغاني الشعبية من حيث السهولة، أي لا تعقيد في تراكيب أصواته وأبعادها، سهل المنال قصير المدة، بل كان أقصر الصيغ الغنائية. كان أداؤه لا يستغرق عادة أكثر من 3 أو 4 دقائق، ولا يتخلل الغناء أي فواصل موسيقية آلية، وكانت صيغته الغنائية تشبه تمام الشبه صيغة الطقطوقة التي ظهرت فيما بعد، أي الطقطوقة ظهرت بعد الدور بكثير، لأن هذه تتكون من أقسام أو أجزاء، ويطلق على القسم الأول منها اسم اللازمة أو المذهب، والأقسام التالية تسمى الأدوار أو الأقصار. كان غناء الدور القديم أي في المرحلة الأولى مقصور على المغني، والتخت محدود لا يتجاوز عدده 4 أفراد، وليس به أحد من المرددين. في مثل هذا النوع من الدور القديم كانت تترك للمغني حرية التصرف في اللحن، فيرتجل أثناء الأداء ما يمكن أن تبلغه مهارته الفنية وقدرته وذوقه، ويستطيع المغني المجيد أن يعيد الحركة الغنائية الواحدة في صور شتى وألوان غنائية متنوعة، وإن لم يخرج فيها عن المقام الملحن منه الدور في أحيان كثيرة. ومن الذين اشتهروا في تلحين الدور على هذا النمط هم محمد المقدم، محمود الخضراوي، شيخ خليل محرم، محمد شلشاموني، حسين الساعاتي، كامل المصري، محمد سالم، محمد شنتوري وغيرهم. ويعتبر محمد عبد الرحيم مسلوب، محمد عبد الرحيم الملقب بالمسلوب الحقيقة، زعيم المدرسة القديمة في التلحين، وإليه يعود الفضل الأول في ترقيتها، فقد كان كبير الملحنين في تلك الحقبة من الزمن، كما أنه يعتبر من أئمة ملحني الدور في عصره الذهبي. وكان نشاطه الفني منحصرا في تلحين الموشحات والأدوار وتمصيرها نسبة لمصر. ومن المعروف أنه لكي تظهر عبقرية الملحن لابد أن يجد مجاله التطبيقي في الأصوات الكاملة من حيث المقامات، وهذا ما حدث بالنسبة للمسلوب، فكان يغني له الشيخة مبروكة، الست ساكنة، محمد سالم الكبير، وعبد الحمولي، محمد شنتوري، وشيخ يوسف منيلاوي، وألمز وغيره. ومن أهم أدواره يحليوي ينسليني من مقام البيات، البدري لاه في سماه مقام حسيني، الحلو لما انعطف مقام حسيني، الحبيب لما هجرني مقام البيات. جميع هذه الأدوار من للمسلوب، يلي أوصافك مليحة من مقام البيات، خلي صدودك وهجرك مقام الراس، جمالك يا فريد عصرك من مقام الهزام، أنا لأسل حبيبي مقام العشاء، يحرم علي أنظر غيرك مقام الهزام، صوت الحمام على العود مقام راس، يا من أسرني بالجمال مقام العراء، الوي الوي حلالي من الله عشقك يا خي مقام ثقة، للشيخ محمد شلشموني، وغير ذلك الكثير أيضا. أما المرحلة الثانية، تطور الدور في هذه المرحلة بعد أن توفرت للتخت إمكانيات فنية جديدة، واستخدمت فيه الآلات لم يعرفها من قبل مثل الكمان مثلا، ودخل كثير من التحسينات على الآلات القديمة كآلة القانون التي كبر حجمها واتسعت منطقة مقاماتها، وأصبحت بحيث يستطيع المغني الاعتماد عليها في مصاحبته في مختلف ألوان الغناء ومتابعته في تصرفاتها أثناء الأداء، كما انضم عدد قليل من المنشدين إلى جانب المغني الرئيس، وأصبح المنشدون أو المرددون يغنون القسم الأول من الدور أي المذهب مع المغني الرئيسي، وهذا يغني بمفرده القسم الثاني أي الأغصان. كل مرة تردد الجماعة المذهب بعد الانتهاء من كل قسم من أقسام هذا القالب أي بعد كل غصن. وكان الدور يوزن غالبا على إيقاع الوحدة السائرة والتي تساوت قيمة علامة البيضاء من حيث الاصطلاح الموسيقي للمدة الزمنية، أو أنه يوزن على إيقاع مصمودي بنوعيه الكبير والصغير. نستخلص الشكل النهائي للدور الذي ميز هذه الفترة المذهب، وهو الجزء الأول من الدور، وتؤديه المجموعة أو الرديدة المذهبجية دون تدخل من المطرب أو مع المطرب. الأغصان تلي المذهب مباشرة وينفرد المغني الرئيسي بأدائها، كلمات الأغصان مختلفة عن كلمات المذهب.
يا مدري حبك ساوي إن المدني جميل وفيني وفجوري عليك يا سلام.
نتابع الحديث عن مراحل تطور الدور بالغناء العربي مع الأستاذ جورج رفائيل.
أما المرحلة الثالثة، مرحلة محمد عبد الرحيم أو مرحلة المسلوب، انتقل الدور إلى تكوين عدة جمل لحنية متنوعة ثابتة أي غير مرتجلة على كلمات الدور نفسها، أي أن الكلمات ذاتها تؤدى عدة مرات، ويكون اللحن في كل مرة على صورة جديدة تختلف عن سابقاتها. والشيخ المسلوب هو أول من حدد تركيب الدور، وخصوصا في هذه المرحلة الجديدة من تطوره، ووضع له أساسا على الشكل التالي: القسم الأول أو المذهب ويتكون من شطرين، القسم الثاني ويتكون من غصنين على الأكثر، ويبدأ اللحن بنغمات الشطرة الأولى من المذهب ولكن على كلمات مختلفة، ثم يستطرد في أداء بعض الجمل الانفرادية بانتقالات مقامية في إطار المقام الأساسي، وينتهي الغصن الثاني بتكرار الشطرة الثانية من المذهب بكلمات مختلفة طبعا. وبذلك أصبح اللحن لا يستوجب السير طوال الدور في قسمي المذهب والغصن على نمط واحد، كما كان الحال في شكل قديم، بل أصبح اللحن ينتقل من جملة لحنية إلى أخرى ومن مقام إلى آخر وفقا لما يقتضيه تركيب النغم، بما يجعل التلحين دائم التجديد على المستمع. ومن أمثال هذه الأدوار: سباني سهام العين مقام السوزنان للمسلوب طبعا، أفراح وصالك مقام شوري أو القرجوقار، جمال خدك بيتعاجب بخاله مقام النوى أسر، يا ابن الكرام شوف سقم مقام البياد، طبعا كلهم للمسلوب. وساعد على انتشار الدور في هذا الأسلوب الجديد في من التلحين ظهور طائفة من أعلام المغنين ذوي إمكانيات صوتية ممتازة مثل عبد الحمولي ومحمد عثمان في بداية عهدهما، بالإضافة إلى محمد الشنتوري ومحمد سالم الكبير العجوز ويوسف منيلاوي. المرحلة الرابعة: خط الفن الموسيقي خطوات حثيثة نحو التقدم، وساعد على ذلك زيادة اتصالات مصر بجيرانها من البلاد المجاورة وبخاصة تركيا التي كانت وقتئذ مقر الخلافة ومركز الفنون الموسيقية في الشرق. بل لقد تكرر سفر طائفة من أفذاذ الموسيقيين المصريين إلى اسطنبول، كما وفد إلى مصر فرق تركية ممتازة ووفود من المدرسين الأتراك الذين كانوا يعملون في القصور والدوائر والسرايا بعد الحملة الفرنسية، وألف هؤلاء فرق موسيقية غنائية عرفت بفرق القصور. وتم بناء دار الأوبرا في القاهرة وفتح قناة السويس، مما ساهم في تطور الدور مرة أخرى، فزادت ثروته في التلحين من مقامات جديدة لم تكن معروفة من قبل مع تعدد الضروب والأوزان، وزاد اللحن سراعا من ناحية موسيقى الآلات التي أفسح الغناء لها المجال بين كلمات الدور أثناء الأداء المذهب والغصن، بما يسمى في الاصطلاح الفني لازمة. وبلغ عدد المشتركين في التخت 15 عازفا ومرددا، وأصبح أداء الدور في هذا الثوب الجديد يستغرق أكثر من نصف ساعة، بينما كان الدور القديم لا يتجاوز أداءه 10 دقائق مثلا أو ما يقارب ربع ساعة. ولم يخلق المسلوب زناه عن هذه المرحلة باعتباره فنانا حساسا، اتجه إلى هؤلاء المدرسين وتعلم منهم المقامات التي لم تكن معروفة في مصر، وبهذا استطاع المسلوب أن يتطور تطورا فنيا نلحظه مثلا في دور الورد في الوجنات بهيل جمال. وإذا حاول القارئ أن يقارن بين أدوار المسلوب السابقة وبين هذا الدور فإنه سيلحظ تطورا مهما. بعد ذلك لحن العفو يا سيد الملاح مثلا، ثم دور في زمان الوصل هني الذي يعتبر فريدا في لونه لأنه على إيقاع سماعي أقصاك، وللمسلوب أيضا دور فريد لمحاسن بان، والكثير من الأدوار القيمة والتي سنأتي على ذكرها بحديثنا. ثم ظهرت مواهب عبد الحمولي 1845-1901 ميلادي، فلحن بعض الأدوار أشهرها: الله يسون دولة حسني، أنت فريد في الحسن، مليك الحسن في دولة جماله. وكان يتلقف ألحان الشيخ المسلوب ويؤديها بأسلوب يطغى عليه طابع الارتجال، كما شهدت هذه الفترة بعض الملحنين الآخرين مثل حسين الساعيتي، ومن ألحاني في هذا المجال يا بدر مالك بعيد من إيقاع سماع الدارس. وأخذت هذه المرحلة مداها وتجاوب معها كل الشعب تجاوبا كاملا، مما جعلها تتطور إلى مرحلة أخرى حمل لواءها الكبير محمد عثمان.
الله يكون داوي الداوي الدوام من غير دواء، ويكون القرآن
العليل وانت الطبيب اشكي لمين غيرك حبك انا العليل وانت الطبيب انا العليل وانت الطبيب اشكي لمين غيرك حبك.
نصل الان الى رائد من رواد الموسيقى العربية محمد عثمان.
المرحلة الخامسة مرحلة محمد عثمان. محمد عثمان هو زعيم المدرسة الحديثة. 1855 توفى 1900 ميلادي. وقد عرف أولا كمطرب يتمتع بصوت جميل ومارس الغناء إلى جانب الحمولي والمنيلاوي والشنتوري وغيرهم. ثم دامه مرض في الحنجرة وهو في قمة شهرته. وبعد أن تم شفاؤه خرج إلى الناس وحاول الغناء، فكان الفرق شاسعا بين صوته قبل المرض وبعد الشفاء، ووجد نفسه أمام مشكلة محيرة، كيف ينافس بصوته المتعب فطاح الغناء في عصره. لابد إذن من البحث عن ميدان جديد غير غناء، وكان أن اتجه إلى التلحين. وساعده على هذا الاتجاه أنه كان من تلاميذ المسلوب، وكما يقولون رب ضارة نافعة، فإن عدم استطاعة محمد عثمان على الغناء واتجاهه إلى التلحين كشف عن عبقريته في هذا الميدان الفني. التزم محمد عثمان بالإطار الذي رسمه المسلوب للدور، إلى أنه صاغ المذهب على إيقاع المسمود الكبير في أكثر الأحيان، وكان يلحن الدور حسب تكوين شطراته الشعرية. فإن كان المذهب يتكون من شطرتين، لحن كل شطرة بلحن يختلف عن الثانية، وأدخل أو استعمل الجملة الموسيقية الآلية للفصل بين الشطرات اللحنية الغنائية. وإن كان المذهب يتألف من 3 شطرات، جعل لكل شطرة لحنا خاصا أيضا. ثم جعل القسم الثاني من الدور يتكون من 4 أو 5 جمل أو حركات لحنية غنائية، قد تكون الأولى منها صغيرة والثانية أكبر قليلا والثالثة أكبر من سابقتيهما، وقد يردد المذهبية بعض هذه الحركات. ثم يأتي القسم الثالث ويتضمن مجموعة من غناء الأهات أو الغناء بلفظة يليل، أو تؤدى أحيانا عوضا عن الأهات، والأهات تشبه محطات لحنية ينفس عندها المطرب ما يجيش به صدره من الطرب والسلطنة. وبعد ذلك يتناوب كل من المغني الرئيسي والمذهبجي أو الرديدة الغناء بصورة منسجمة وطبقات صوتية مختلفة، مؤدين كلمات القسم الثاني أي الدور بألحان متنوعة، ويكون ذلك على مرحلتين أو 3 أو أكثر، وهو ما يسمى الهنك، وهي كلمة تركية معناها الترديد المبهج. ويقال أن الهنك مشتق من اللفظ الفارسي آهنك ومعناها التلوين الصوتي. وفي هذا المجال استفاد محمد عثمان من ارتجالات عبد الحمولي ووظفها في قسمي الأهات والهنك، كون عبد الحمولي كان المرتجل ومحمد عثمان كان المنظم، بمعنى أصبح الدور أو مهندس الدور هو محمد عثمان. وأصبح الدور 5 أقسام: المذهب والدور والأهات والهنك والختام. هكذا توصل على يد محمد عثمان، وأتى من بعده ظهر إبراهيم القباني وداود حسني، يعني إبراهيم القباني 1852-1927، داود حسني توفي 1937 مواليد 1871، والكثير من الذين أتوا بعد محمد عثمان إلى المرحلة السادسة، مرحلة سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد.
Yeah.
ذكرت أستاذ جورج المرحلة الأخيرة هي سيد درويش محمد عبد الوهاب وزكريا أحمد،
ودخل الدور فيما بعد مرحلة جديدة، وبخاصة عندما تناوله سيد درويش ومحمد عبد الوهاب، حيث اتخذ طابعا خاصا في أدائه وامتاز بالتعبير عن المعنى بما يساير روح النص، فتحول من مجرد التطريب للتطريب وإظهار البراعة في الانتقال بين المقامات الموسيقية المختلفة إلى محاولة التطوير أو لتصوير المعاني، وهذا التطوير وذلك على النحو ما فعله سيد درويش مثلا في أدوار أنا هويت، اللي أوامك يعجبني أنا عشقت، يا فؤادي اللي بتعشى، ثم اتسعت دائرة التخت التقليدي فأضاف محمد عبد الوهاب آلات جديدة كالتشيلو والكونترباس، واستخدم مع سيد درويش تعدد الأصوات كما في دوري أحب أشوفك كل يوم وفي شرع مين. ومما لا شك فيه بأن سيد درويش من الرواد وأطفى على قالب الدور كثير من التعبير، وهنا نستغلها فرصة لنقول بأن أدواره من أهم ملحن أي كسيد درويش، ولم تنل من الشهرة ما تستحق للأسف، ومع ذلك لا يجوز الحسم فبأنه الوحيد المجدد والمعبر عن المعاني، وكأن محمد عثمان غفل عن التعبير في أدواره العظيمة وهو صاحب الحق في إيجاد هذه الصيغة. وحسبنا أن نسمع على سبيل المثال قد محبك زعلان منك وحظ الحياة وكدني الهوى دور العظيم لمحمد عثمان وغيرها الكثير لكي نتبين التعبير الخالص إلى جانب التطريب. نهيك عن أدوار إبراهيم القباني ونذكر منها يا أمر داري العيون، فؤادي عمل له إيه، جعلت هجري عويدك، والملفت أيضا أدوار قام بتلحينها داود حسني، والكثير منها يمتاز بالتعبير الخالص وبصورة مختلفة لأدوار الحب ما هوش بالسهل، هو حبيبي وافقني وأشكي لمين ذل الهوى ونعاش فؤادك لابد تتهنى وغيرها الكثير. يجب التسليط الضوء على هذه الكنوز المطمورة للأسف. وهناك أسماء كثيرة برعت محمود الخضراوي وأحمد غنيمي وشيخ محمود صبح، ولم يجيء سيد درويش في الحقيقة بالكثير في تلحين الأدوار، وليس في تركيبه أدوار شيء يخرج عما رسمه محمد عثمان لفن الدور أو يزيد عليه، اللهم إلا ما حاول إدخاله من التعبير في بعض الأدوار مثل أنا هويت وانتهيت، حبيب للهجري مايل، يلي أوامك يعجبني، ضيعتي مستقبل حياتي أنا عشقت. وجاءت أدوار سيد درويش إضافة رائعة لأدوار محمد عثمان وعبد الحيموي والمسلوب وبقية ملحيني العقبين الأولين من القرن العشرين.
رأيت خيال في المنام، في المنام، في المنام، محلام محلام في المنام، محلى يا وادي، محلى يا وادي، محلى يا وادي، محلى 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 يا وادي، محلى يا وادي، محلى يا وادي، رأيت خيال في المنام، في المنام، في المنام، محلى.
كانت النهاية مع أدوار زكريا أحمد وبالأخص تلك التي غنتها أم كلثوم، فجاءت غاية في الروعة والجمال وقمة في التعبير. امتازت أدواره أي شيخ زكريا بمحاولات التجديد والإبداع، ولكن مع الحفاظ على جوهر اللغة أي الطرب، والطرب هو حيلة، ليس هناك من أغنية طربية وأغنية غير طربية. ظاهرة التجدد هذه تجلت في الإيقاعات التي استخدمها في أقسام الدور، فضلا عن استثنائه عن الكورس في بعض الأدوار وخصوصا في صيغة الدخول أو المذهب. لذلك يمكننا القول بأن الشيخ زكريا أرسى دعائم الدور بكل معانيه، وأدواره تستحق التقدير والدراسة. وأستغلها أيضا فرصة لأقول بأن أدوار زكريا أحمد من الأدوار الجميلة الأدوار الرائعة لأم كلثوم ولغيرها.
ختام استاذ جورج، وبعد هذه الجولة الرائعة عن الدور بالغناء العربي، كلمة أخيرة من فضلك لكل من يتابعنا سواء بكندا أو بالعالم.
وأخيرا أتوجه بالتحية لكل المغتربين العرب عبر هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة على أنها تنقذ هذه الكنوز المطمورة وتظهرها لكل متذوقي الثقافة وعلى رأس الثقافة الموسيقية. وعلى رأس الثقافة هي الموسيقى. وإن أردت أن تعرف مستوى رقي الشعوب فانظر إلى موسيقاها، وهناك كنوز. للأسف نملك كنوز مهمة جدا، ووسائل الإعلام لا تهتم بها، وبينما هذه الوسيلة الإعلامية المحترمة تهتم بهذه الكنوز لأنها على مستوى عال، وهي بالنتيجة رسالة. فتحياتي إلى كل المغتربين العرب في الدنيا وفي كندا، خصوصا كونها موجودة في كندا. وإلى اللقاء في حلقات مقبلة.
شكر من القلب، وتمنياتي لك أستاذ جورج بالتألق الدائم، وتستحق وبجدارة أن تكون لنا جميعا كنز من كنوز الشرق. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. أربعة القادم إن شاء الله نلتقي.